بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة من رسائل هذه الدورة العلمية 21 بعد 200، والمقامة يوم السبت الموافق 8 من شهر الله المحرم لسنة 41 و400 ألف، وهي بعنوان تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم للإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهي رسالة مهمة في بابها، لأنها تتعلق بمعرفة فقهاء الأمصار الذين اجتمع لهم مع حفظ النصوص الفقه فيها، وإنما ذكر من الأمصار أشهرها في هذه الرسالة ورتبهم في كل مصر، رتب هؤلاء الفقهاء رتبهم من الصحابة فمن بعدهم. فهذا نوع من العلم، وأن تتعرف على أئمة الأمة في هذا الباب، أئمة الأمة في هذا الباب، وأن تعرف طبقاته. ولهذا صنف فيه أبو عبد الرحمن النسائي الإمام العلم، فلو لم يكن هذا الأمر مهما ولا مفيدا لما أفرد بالتصنيف. وهذه تنضاف إلى رسالة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى التي أخذناها من قبل، وهي بعنوان الأمصار ذوات الآثار. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الذهبية رحمه الله ذكر أئمة الحديث وأئمة العلم في هذه الأمصار قاطبة، وذكر ابتداء الدخول ونهاية الانتشار والاشتهار. ولكن النسائي رحمه الله تعالى إنما أراد التركيز على بعد، ألا وهو من عرف بالفقه والفهم والعلم في هذه الأمصار المشهورة مع ترتيب طبقاته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبق أن ترجمنا للإمام النسائي رحمه الله تعالى في دورتي العلمية، سبق أن ترجمنا، ولكن لا بأس أن نذكر نتفا ذكرها المعتني، هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان ابن بحر بن دينار النسائي الخراساني القاضي الإمام شيخ الإسلام واحد الأعلام صاحب المصنفات العظام التي منها السنن. وهو النسائي نسبة إلى مدينة نسا بخراسان التي ولد بها سنة 1520، ورحل رحمه الله تعالى وطف البلدان، فرحل الحجاز والعراق ومصر والشام. قال هنا، قيل إنه كان له في بعض من أمور التشيع، هذا كلام باطل طبعا، وهذا منفع عن النسائي رحمة الله عليه الإمام العالم السلفي السني رحمه الله تعالى، ولكنه قد ألف رسالة طيبة في فضائل علي رضي الله عنه لما رأى طعنا فيه فنسبه البعض إلى التشيع، وليس كذلك والحمد لله. سمع الحديث بخراسان من محدثها قتيبة بن سعيد الإمام العالم المتفق عليه، وسمع في مصر من عالم ديار مصرية الحارث ابن مسكين قراءة عليه وهو يسمع، كما مر معنا حال السنن أنه كان إذا جاء ذكر الحارث ابن مسكين قال قراءة عليه وأنا أسمع، وذلك لأن الحارث ابن مسكين قد منعه من الحضور مع الطلاب، فأراد ألا يخل ب كلامه وألا يضيع العلم، فكان يسمع وهو يقرأ عليه، فقال قراءة عليه وأنا أسمع، أي لم أكن حاضرا، وهذا من الأمانة العظيمة التي كان عليها النسائي رحمه الله. فيقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أي ولم أحضر، فضلا عن أن يسرق وينسب لنفسه. يعني هذا قد لا يبدو فيه فرق، ما الفرق أن يستمع الآن النساء تسمع الآن مثلا تستمع الآن النساء مثلا، ما الفرق بين هذا وبين أن يكون حاضرا في المجلس؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين يكون هذا وحاضر في المجلس؟ فهو فرق قد نعم يا أخي نعم، عبر الهاتف. حاجة عجيبة يعني، ما هو يسمع وشيخ محمد يسمع من يعني يعني بيسمع من خلف الباب من خلف الستر. يا رجل انت رجل ما شاء الله، يعني ايه ليس يسمع سماع يعني بالاذن، هيسمع منين يعني؟ مكان بعيد؟ كيف يعني مكان بعيد؟ يعني ليس حاضرا في المجلس نفسه، خلف الباب خلف ستار خلف كذا. فكان يقرأ عليه وهو يسمع، كان يقرأ عليه وهو يسمع، يستمع القراءة عليه. شوف انت تسأل لي بقى، لانك انت لا ترى فرقا صح؟ يعني شيل الستارة يبقى مع الطلبة، حط الستارة يبقى ليس مع الطلبة. فهذا عندي وعندك ما في فرق، هذا عندي وعندك ما في فرق، ولهذا أنت تسأل حتى أنك شككت في المسلمة، تقول يعني كيف يسمع هو بعيد يعني؟ وهو ليه وما هو على البث المباشر؟ ما كان عندهم بث مباشر ولا الهاتف؟ ما كان عندهم هاتف. هو ليس إلا شيء واحد فقط، يسمع يعني يسمع، يسمع بأذنيه يعني من خلف ستارة ومن خلف جدار. لكن ما الذي جعلك تتعجب؟ طب تمام، إيه الإشكالية في هذا؟ من اللي يقرأ؟ هو اللي يقرأ يا رجل، هو اللي يقرأ يا رجل. قراءة على الحارث المسكين يعني يقرأ طلابه عليه وهو يستمع القراءة، ولم يكن حاضرا معه، ولم يكن حاضرا معه. هذا بالنسبة لمن يسمع ولمن يحضر. قد تتغير فقط صيغة التحمل بين أخبرنا وبين حدثنا وبين أنا أسمع ويقرأ عليه، حتى لا ينسب إليه شيء لم يكن فعله ولم يكن موافقا لحاله. فكيف بالذي يسرق كتب المسلمين، يسرق كتب المسلمين وينسبها لنفسه، أو أقوال العلماء وينسبها لنفسه؟ ففي النهاية هذه الفائدة الدقيقة إنما هي من محض اجتهاد، وما خطه بنانه وما سطره قلمه. فتشبع بما لم يعطى، ولهذا هؤلاء العلماء ارتفعت بهم ديانتهم. أما السارقون للعلم من أجل أن تحصل لهم الرفعة، بنفس الموضع الذي سرقه نزلت رتبته، ومن طلب الشيء بغير حله عوقب بضد. نعم. قال وقد أثنى عليه العلماء منهم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، قال النسائي أفقه مشايخ أهل مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الأثار وأعرفهم بالرجال، حتى صار عند البعض مقدما على مسلم في الحفظ. فارق النسائي مصر في آخر عمره إلى دمشق ثم إلى مكة، فتوفي بها في 13 سنة 300 ولو 88 سنة، وهو مدفون بين الصفا والمروة. هذا يحتاج إلى دليل يعني، ما أظن. وله مصنفات عديدة أشهرها السنن وكتاب خصائص أمير المؤمنين، نعم، وغيرها من الكتب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو عبد الرحمن،
لا
سند الرسالة، أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال رحمه الله من أهل المدينة عمر بن الخطاب.
نعم. يقول في يوم 120 تتأكد من هذا، لأن أمس فقط قارئ هذه، لكن الحقيقة لم أرجع إلى التاريخ، لكن قرأتها بواسطة أن أحمد توفي ولد يوم أن توفي مالك. شوف تأكدوا من التاريخ، تأكدوا من التاريخ. نعم.
قال من أهل المدينة عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر.
نعم، بدأ بأهل المدينة من فقهاء الأمصار، وبدأ بالمدينة لماذا؟ لأنها كانت محل الفقه والعلم، مكة محل نزول الوحي، فبدأ الوحي كان بمكة، كان بمكة. لكن انتقل بعد ذلك المهاجرون وهاجروا إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت محل العلم ومحل الفقه. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعتبر بعملهم، لأن عملهم أرجى أن يكون على السنة، حيث أنهم أخذوا الدين علما وعملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالمدينة، فبدأ بالمدينة لأنها هي محل العلم، وإن كانت مكة محل الوحي في بدايته، بدأ مكة. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بدأ صحيحه بكتاب بدء الوحي، وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، برواية الحميدي عبد الله بن الزبير المكي. قال بعض العلماء هذا في إشارة إلى أنه بدأ بهذا الطريق من طريق الحميدي المكي، إشارة إلى أن بدأ الوحي إنما كان أولا بمكة. ثم ثنى بحديث عبد الله بن يوسف عن مالك، إشارة إلى انتقال الوحي إلى المدينة. فبدأ بأهل المدينة، وبدأ بالصحابة لأنهم عنهم يؤخذ الفقه وعنهم يؤخذ العلم، فهم أهل الفقه والحفظ أولا، والأمة قد نقلت ما عندهم من المأثور والمفهوم والحمد لله. نعم نعم نعم، أنا ما أسمع، احنا ما جئنا لسه ما بدأنا، لسه ما بدأنا، ما بدأنا شيء، لسه ما جئنا إلى عمر الآن، احنا بنقدم قبلها. ايه الإشكال في عمر؟ ها الايه؟ لا، هذا له شرط، قد يكون انتشار الفتاوى، نتكلم عن فقهاء، فقهاء الأمصار إذا انتشرت فتاواهم وانتقلت إلى الأمصار. أبو بكر رضي الله عنه كان أفقه حيث هو في نفسه، أما من جهة انتشار الفتاوى والعلم وكذا، فقد كان عمر رضي الله عنه في انتشار الفتاوى وأقضيته، لأنه عاش بعد أبي بكر رضي الله عنه، وانتشرت أقضيته وفتاواه انتشارا عظيما. أما من حيث هو في نفسه فإن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم وكان أفقه، لكن من جهة انتشار الأقضية فكان عمر رضي الله عنه الذي بقيت خلافته 10 سنوات أو أزيد من ذلك ملأها فقها وعلما، نعم، ودعوة. نعم، سلمك الله يا أخي. نعم نعم نعم. طيب اكتب العبارة دي كده، قدت فيها يوم قد ولد يوم وفاتي. شوف لأن قرأ أمس، بس
قرأ أمس. الشافعي ولد 150 وأبو حنيفة مات 150.
نعم، لكن لا ده أحمد، شوف كده اكتب هذه العبارة. نعم،
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
الصحابة من أهل المدينة، الصحابة من أهل المدينة. نعم، قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبدأ به كما قلنا هذا لانتشار أقضيته وفتاواه رحمه الله، فلم يرد الاستيعاب لكل أحد، وإنما أراد من انتشر علمهم ونقل. ولهذا قال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة، مع أن غيرهم كان لهم من الفقه ما له، لكن المراد بهذا الانتشار والاشتهار والرجوع إلى فتاواهم وإلى علمهم. نعم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد المهدي الملهم المحدث الذي وافق الوحي بعضا مما عنده، كما ثبت في قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وقال يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله عز وجل قوله وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إلى غير ذلك من الموافقات التي أوصلها البعض إلى 15 موافقة وقد صنف فيها المصنفات. وسبقا أخذنا بعض الرسائل في موافقة عمر رضي الله عنه، لكن أشهر هذا ما كان في مسألة اتخاذ المقام المصلى والحجاب. كذلك أيضا قوله عصى ربه إن تلقاكن يدري أزواجه خيرا من كنا مسلمات المؤمنات، إلى غير ذلك من الموافقات التي قد يكون بعضها يعني ثابت وبعضها غير ثابت. وذكر ابن حجر جملة من هذا. نعم.
قال وزيد بن ثابت.
وزيد بن ثابت الصحابي الجليل الموفق الذي كان محل مرجعية كبار الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره على حداثة سنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان به صلى الله عليه وسلم وعلمه لغة يهود حتى يفهم المخاطبات والمراسلات. ولما رأى أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن بإشارة عمر رضي الله عنه عليه كلف بذلك من كلف بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقد صار له من العلم على حدث سنه ما صار، حتى إن ابن عباس كان يأخذ بناقته ويسحبها وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، لكن كان يجل زيدا. فزيد رضي الله عنه قد اجتمع له من الفقه ما اجتمع مع الحفظ حتى نجده في الفرائض التي أيضا تميز بمعرفتها صاحب مذهب، فيقال هذا مذهب زيد بن ثابت ويحال عليه لنجابته في هذا الباب وغيره من العلوم. نعم.
وعبد الله بن عمر.
نعم. في الحاشية يقول روى عنه ابنه سليمان وخارجة وابن عمر، الذي يظهر أن خارجة ليس ولده مباشرة وإن نسب إليه، فهو يقال خارجة بن زيد، لكن سأتينا أنه ليس خارجة ابن زيد وإنما جده. نعم.
قال وعبد الله بن عمر.
نعم، ومن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، من فقهائهم ومن علمائهم، وقد كان رحمه الله تعالى من الفقه ماله، لا سيما فيما تعلق بالفتن، فإنه كان حصيفا فقيها، ولهذا رضي الله عنه لما يخالف شيئا من السنة في هذا الباب، بل كان والحمد لله إماما فيه، ولا دل على ذلك لما حصلت فتنة جنود يزيد بن معاوية في عام الحرة، كيف أنه جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، وجمع الناس على ذلك، وهو الذي دخل أيضا على ابن مطيع وعلمه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان مفتي الناس، كان مفتي الحج مع الحجاج. نعم. وعائشة رضي الله عنها أيضا بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، التي كانت أحفظ نساء النبي وأروى نساء النبي للسنة، فقد بلغ مسندها أكثر من 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعت إلى ذلك الفقه والعلم رضي الله عنها، فكانت مرجعا للصحابة مع طول زمنها، فقد ماتت بعد 50، ولهذا كانت مرجعا لكثير من الناس ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أعلم الناس بحاله صلى الله عليه وسلم في بيته، ولهذا كان يحال عليها، مثل ما جاء في الصحيح لما سئل ابن عباس عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فأحال على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث سعد بن هشام عند مسلم، فكانت فقيهة عالمة نجيبة، ولهذا كانت تراجع الصحابة كما ووصلها حديث ابن عمر في قوله اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات احدهن في رجب، فقالت رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. نعم. فكانت فقيهة ولنا رسالة نشرحها ونعلق عليها للزركشي رحمه الله تعالى، وهي في الإجابة فيما استدركته عائشة رضي الله عنها عن على الصحابة، فقالت لا، فكان لها مراجعات طارة تصيب وطارة تخطئ، مثل ما ذكرت في حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فقالت بئس ما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فقه رضي الله عنها، ظنت أن القارة حكم حكم المارة، لكنها كانت نجيبة وكانت رضي الله عنها فقيهة عالمة ملأت الدنيا علما. ولهذا ما أحسن ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما ذكر فرقا بين خديجة وعائشة، فقال فباعتبار انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه فلم يكن أحد يعدل خديجة رضي الله عنها، أولا للمرحلة الأولى في حياة النبي ولطول هذه المرحلة، فقد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 27 عاما لم يتزوج ولم يضف إليها أخرى حتى ماتت رضي الله عنها، ولهذا لم ينتفع النبي بامرأة في خاصة نفسه ما انتفع بخديجة رضي الله عنها. وأما باعتبار الأمة فلم تنتفع الأمة بامرأة ما انتفعت بعائشة رضي الله عنها التي ملأت الدنيا علما. فذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هؤلاء، مع أن غير هؤلاء معروفون بالفقه الكثير، ولكن لعل هذا يرجع إلى انتشار فتاواهم وكثرة أقضيتهم حتى نقلت الأمة عنهم ما نقل. نعم.
ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير،
وكان من أجل التابعين، وقد أدرك من الصحابة من أدرك وروى عنه، قال في الحاشية كان أفقه أهل الحجاز وأعبر الناس لرؤيا، وكانت زوجه هي بنت أبي هريرة رضي الله عنه، وكان مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقد مات بعد 90 وقد نهز 80، ومن الفقهاء السبع المعروفين رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعروة بن الزبير. نعم.
من يقول تعليم ايه؟ تعليم ابن عباس يتعلم من عمر؟ تعلم، ما هذا معروف طبعا. نعم، تعلم منه وتوسد بيد الصحابة، تعلم من عمر ومن غير عمر. نعم.
قال وعروة بن الزبير.
لحظة. نعم. نعم، لا شك، وقد جاء في الصحيح أنه رضي الله عنه، يعني ابن عباس رضي الله عنه، قد جاء في الصحيح أنه كان مع عمر في صفرة، فلما خال به وقد أتاه يضع ماء الوضوء له أو غير ذلك، فسأله عن قول الله سبحانه وتعالى وإذ أصر النبي لبعض أزواجه حديثا فلما نبأ به الآية، وقال فبقيت سنة أهاب أن أسألها رضي الله عنه، فقالت له هيبة، ولكن ابن عباس الموفق قد انتفع بأصحاب الرسول كما انتفع برسول في حياته، فانتفع برسول في حياته وانتفع بالصحابة بعد موته حتى اجتمع له العلم الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعروة بن الزبير.
قال وعروة ابن الزبير بن عوام، أيضا من كبار التابعين، وهو ابن أسماء رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها خالته، قال في الحاشية وكان من أعلم الناس بحديث عائشة فهي خالته، ثقة فقيه مشهور من الثانية، ولد في أوائل خلافة عمر الفاروق ومات سنة 94 على الصحيح. نعم.
وأبو سلمة ابن عبد الرحمن.
نعم، وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ولده، وهذا أيضا كان من فقهاء المدينة المشهورين العلماء الكبار، قال في الحاشية من الطبقة الثالثة، ولد سنة 24 ومات سنة 94 و100، طبعا 100 هذه باطلة لأنه إنما مات في 100 الأولى سنة 94، هذا خطأ. نعم.
قال وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا كان من علماء المدينة وفقهائهم. نعم.
وسليمان بن يسار
نفسه رضي الله عنه رحمه الله من الفقهاء السبعة، من الفقهاء السبعة. قال في الحاشية: روى عن زيد بن ثابت وابي هريرة وعائشة من المؤمنين وعبد الله بن عباس والمرداد وجابر ومولاية ميمونة وأم سلمة وطائف. وروى عنه ابن عبد الله ومكحول وقتادة والزهري. قال أبو زرعة: ثقة مأمون فاضل وأحد الفقهاء السبعة من كبار الثالثة، مات بعد المئة وقيل قبله. نعم. إذا ذكر فقهاء من الصحابة، أشهر فقهاء الصحابة في المدينة، ثم أتبعهم بالفقهاء من التابعين في المدينة، هذا كله في المدينة. نعم.
قال: وخارجة
سبعة فقهاء المدينة، الفقهاء السبعة هؤلاء من أهل المدينة. نعم. وسليمان بن يسار ذكرناه، وخارجة بن زيد ابن ثابت. قال في الحاشية: وخارجة بن عبد الله ابن سليمان ابن زيد بن ثابت الأنصاري، أبو زيد المدني، وقد ينسب إلى جده هو زيد بن ثابت، ثقة فقيه صدوق له أوهام من الثالثة، مات سنة 100 بالمدينة ولو 70 سنة وقيل قبله. نعم.
قال: وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام.
نعم. أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام رضي الله عنه، أخو عمرو ابن هشام، الحارث ابن هشام أخو عمرو ابن هشام المخزومي. نعم.
وعلي بن
أيضا
الحسين
من الفقهاء الأعلام. نعم.
وعلي بن الحسين
اللي هو زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان له من العلم والفضل ما له، حتى كان أجل آل البيت وقته، هو زين العابدين، ولقب زين العابدين لحسن عبادته. نعم.
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
الحشية. قال الزهري: ما رأيت أحدا كان أفقه من علي بن حسين الزهري، لكنه قليل الحديث، وكان من أفضل أهل بيتي وأحسنهم طاعة من الثالثة، وكان يسمى زيد العابدين لعبادته. نعم. مات سنة 94. نعم.
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق،
ابن أبي بكر الصديق، فأبو بكر رضي الله عنه جده.
وسالم بن عبد الله بن عمر
وعائشة خالته، وقد كان يسألها رضي الله عنها، استفاد منها علما كثيرا. قال في الحاشية: قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، وكان من الفقهاء السبعة أيضا من كبار الثالثة، مات سنة 600 على الصحيح. نعم.
وسالم بن عبد الله بن عمر.
نعم. عمته. نعم. عائشة عمته. نعم.
وسالم بن عبد الله بن عمر.
نعم. سالم بن عبد الله بن عمر، وكان من العلماء الأفاضل الأجلاء الذين ملأوا الدنيا علما، ومن أشهر أولاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الفقه، قد سبق معنا أدلة أو بعض الآثار خالف فيها فتوى أبيه وفتوى جده، فكان يفتي بالدليل. عمر رضي الله عنه كان يرى أن المحرم يوم الحج لا يضع الطيب حتى يطوف بالبيت، وهذه فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، وكان سالم يخالف عبد الله ويخالف عمر في ذلك، لمراته عائشة كما في الصحيح: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف بالبيت. قال: والسنة أولى. فكان سالم يروي هذا الحديث ويقول: والسنة أولى، أي أولى من فتوى عبد الله أبيه وأولى من فتوى جده. نعم.
وأبو جعفر محمد بن علي.
نعم. قال في حاشية: محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويكنى أبا جعفر الباقر، هذا ابن علي بن حسين هو ابن زين العابدين الهاشمي. قال: روى عن أبيه وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وابن عمر، وحدث عنه ابن جعفر ابن محمد وعمر الدينار والأعمش والأوزاعي، عده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة، وسمي بالباقر لأنه بقر العلم أي شقة وعرف أصله. نعم.
قال: وعمر بن عبد العزيز.
نعم. هذا الموفق الإمام العلم الزاهد الورع الذي اجتمع له من العلم والعمل ما لم يجتمع لكثير من الناس، حتى عرف بأنه الخليفة الراشد رحمه الله تعالى، فكان عالما بالآثار، كان عالما بالسنن، وكان عاملا بها زاهدا في الدنيا. قال في الحاشية: روى عن أنس بن مالك وصلى أنس خلفه وقال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله من هذا الفتى. قال ابن سعد في الطبقات: كان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، كانت خلافته سنتين ونصفا، يعني سبحان الله تشبه خلافة الصديق، فإن خلافته كانت سنتين وبضعة أشهر، ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة 100 وله 40 سنة إلا شهرا، يعني مات صغيرا. نعم.
قال: ومن بعد هؤلاء عبد الله بن يزيد.
من بعد هؤلاء في طبقات الفقهاء من أهل المدينة، فمن بعد هؤلاء
عبد الله بن يزيد بن هرمز.
نعم. قال في الحاشية: أبو بكر مولى لبني ليث، وكان أصم شديد الصمم، شديد الصمم، ومع ذلك سبحان الله كان عالما ومن فقهاء المدينة. روى عنه مالك ليس بقوي يكتب حديثه، يعني في باب الحديث، لأن كما قلنا لا يلزم من قوة الفقه قوة الحديث، فقد يكون إنسان حافظا قويا في الحفظ ليس فقيها، وقد يكون فقيها ليس حافظا، وهو أحد فقهاء أهل المدينة، ابن هرمز رحمه الله. نعم.
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري،
إمام الدنيا في زمانه، الزهري رحمه الله تعالى، بن شهاب المتفق على جلالته وإمامته رحمه الله تعالى، محور الارتكاز عند جميع الحفاظ رحمهم الله. نعم.
وربيعة بن أبي عبد الرحمن،
نعم، المعروف أنه ربيعة الرأي، وليس لأنه كان يقدم الرأي على الآثر، لا تفهم هذا، كما قال بعض أهل العلم أظن عبد العزيز بن سلمة وكذا، قال لما قدم العراق وقال وكان يسمعهم يقول: تقول ربيعة الرأي، والله ما كان أحد أعلم منه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعل هذا راجع إلى دقة استنباطه، فقد كان شيئا عجبا في هذا، كان شيئا عجبا في هذا، فالرأي هنا المراد بالاستنباط، وكلمة الرأي ليست مذمومة على الإطلاق، ليست مذمومة على الإطلاق، وإلا فإن البعض قد نسب إلى أهل الكوفة يقول مدرسة أهل الرأي وعلى رأسها ابن مسعود وكذا، أو يقولون مثلا في أبي حنيفة مثلا أنه من أهل الرأي، ليس معنى ذلك الرأي المذموم، ولكن دقة الاستنباط والفقه، فقد كان لأبي حنيفة من ذلك أيضا الشيء العظيم، كذلك كان لربيعة بن أبي عبد الرحمن لو المشهور بربيعة الرأي، كان له من دقة الفهم ما له، حتى كان يبهر العقول بدقة استنباطه، وليس الرأي المصادم للأثر، وليس الرأي المصادم للأثر. نعم نعم. أما أن تقول الأفضل، الأفضل هذه نسبية، قل مالك إمام وابن شهاب إمام، أما أفضل أنا ما أرى أن الإنسان يفضل بإطلاق إلا من اتفقت الأمة على تقديمه، معروف نحن نقدم أبا بكر على عمر، نحن نقدم عمر على عثمان مثلا، أما مسألة الأئمة مثلا مثل الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، ابن شهاب وكذا، هذه نسبية، يعني قد تقدم ابن شهاب من جهة وقد تقدم مالكا من جهة أخرى، فابن شهاب من جهة الحفظ والدقة في ذلك وكثرة من أخذ عنه إمام لا يبلغه مالك، وأما مالك من جهة الفقه والاستنباط والجهاد بهذا العلم فليس ابن شهاب يدركه في ذلك، يعني هذه مسائل نسبية، هذه مسائل نسبية، ولهذا الإنسان إذا ذكر فضيلة أو يقارن بين اثنين في هذه الفضيلة فليذكر عنوان المحل في التفضيل. نعم.
وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان
رحمه الله تعالى، قال في الحاشية: القرشي، كل ما أنقله يعني من زيادات يعني بلفظها هذه من حاشية، عشان بس ما نقولش بقى كل شوية في الحاشية. قال: مولى رملة بنت شيبة ابن ربيعة زوج عثمان بن عفان، وكان أبو الزناد يكنى أبا عبد الرحمن، فغلب عليه أبو الزناد، فهو مشهور به وهو ثقة فقيه من طبقة الخامسة. نعم.
ويحيى بن سعيد الأنصاري
الإمام العلم، إمام الصنعة في الحديث وفي الفقه كذلك رحمه الله تعالى، قال: ثقة سبت من الطبقة الخامسة، بات سنة 44 و100. نعم.
وبعد هؤلاء مالك بن أنس،
هذا ترتيب زمني مهم، فأنت تعرف الأئمة في هذا الشأن وتعرف ترتيبهم أيضا طبقات من جهة طبقاتهم ابتداء بالصحابة ثم من بعدهم التابعين والتابعون كبار وأواسط وصغار. نعم.
قال نعم. مالك بن أنس
هذا وهذا أيضا هذا أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري هذا عالم إمام. نعم إمام أنا ما قلت إمام علل أنا ما قلت إمام علل أنا قلت هو إمام هو يحيى بن سعيد الأنصاري ليس بإمام غير يحيى بن سعيد القطان هذا غير. نعم هذا يأتي بعد هذا في طبقة بعد. نعم
قال مالك بن أنس
نعم
وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون
نعم
وأصحاب مالك من أهل المدينة عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون
ولهذا كان مالك بن رحمه الله تعالى يقدر فقه من سبقه من علماء المدينة واختص مالك بن رحمه الله تعالى بالأصل وهو عمل أهل المدينة ليس معنى عمل المدينة عند مالك أنه يقدمه على الأثر الثابت لكنه كان في جهة المسائل الاجتهادية التي قد يكون الاجتهاد فيها نظر فكان يقدم عمل هؤلاء لأنه العمل القريب من النبي ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمل موروث. نعم ولكن مع ذلك لم يوفق العلماء على هذا الإطلاق والمرجع في ذلك إلى السنة وليس إلى عمل أحد وإن كان عمل أهل المدينة لقربه من زمان رسول الله هو أرجى عمل العمل إحنا مثل ما نقول إيه بعض الأمور نرجح نقول عمل المسلمين على كده عمل المسلمين يعني عمل العلماء يعني. طيب إذا كان المسلمون هم من قصر الزمان الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا في المكان الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته متوفرون فيه فلا شك أن هذا أرجى ما يكون قربا إلى السنة. نعم
وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون
نعم
قال وأصحاب مالك من أهل المدينة
لماذا بقى مالك وأصحاب مالك لأنه أشهر فقهاء المدينة. نعم وإن كان متأخرا عمن سبق قال عبد الملك
عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون
هذا من أصحاب مالك رحمه الله تعالى قال عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أبو مروان المدينة فقيه مفتي المدينة وصاحب الإمام مالك وصاحب الإمام أما عبد العزيز فقال فقيه ثقة فقيه مصنف حدث عن الزهري من السابعة يعني شارك مالكا في ذلك فإن مالكا حدث عن الزهري وكذلك عبد العزيز. نعم
قال ومن أهل مصر عبد الرحمن بن القاسم
نقف هنا ونكمل بعض الصلاة.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ومن أهل مصر
أي من أهل مصر من الفقهاء فقهاء الأمصار. نعم
عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز
قال عبد الرحمن بن القاسم والإمام فقيه الديار المصرية أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد سمع مالك بن أنس وتفقه عليه كان يوري عن زهيدا قال النسائي ثقة مأمون أحد العلماء من كبار الطبقة العاشرة مات سنة 91 و100 عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله. نعم وأشهب
بن عبد العزيز
ابن عبد العزيز المصري يقال اسمه مسكين روى عن مالك بن أنس ثقة فقيه من العاشرة مات سنة 400 و200 نعم
وأصحاب عبد الله بن عباس
طبعا في أهل مصر من هم مشاهير أهل الفقه كالليث بن سعد رحمه الله تعالى فهو إمام وكذلك عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى فهو إمام لكن لعله يقصد هنا من أصحاب مالك هو هنا يقصد أصحاب مالك ولهذا قالوا أصحاب مالك من أهل المدينة عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومن أهل مصر هؤلاء أصحاب مالك رحمه الله تعالى وإنما الليث بن سعد هذا إمام كمالك رحمه الله تعالى وبينه وبين مالك من المراسلات ما بينهما فهؤلاء هم أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى من الأمصار فمن أهل المدينة ذكر عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومن أهل مصر عبد الرحمن ابن القاسم وهو من مقرر مذهب مالك وناقليه وناشريه ابن القاسم رحمه الله تعالى وقد رحل إلى الإمام مالك وأقام عنده زمانا طويلا لازمه ملازمة اليوم فيها ربما يكون بسنة من غيره لأن الملازمة إذا اجتمع فيها الطول والحرص فهذه شد عليها يديك، إنما قد يكون فيها طول زمان من غير انتفاع، وقد تكون قصيرة مع عظيم الانتفاع، مع عظيم الانتفاع. قد يبقى الإنسان عند شيخ 10 سنوات، ماذا سمع منه؟ ماذا استفاد منه؟ كم حضر له؟ إنما هي مرات معدودة، لكن على مسمى نوع عند فلان، أرحل إلى ابن باز، أرحل إلى ابن عثيمين، أرحل إلى ألباني، أرحل إلى كذا كذا إلى غير ذلك، لأخذ العلم ولا أبقى عندهم أنتفع، إنما أنا في عمل الدنيوي، وربما حضرت درس كل شهر، وإذا جئت في الترجمة قلت لقد لزمت الشيخ 10 سنوات. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لزم ابن إبراهيم 10 سنوات، لكن كان يلزمه ملازمة قوية جدا، فلم يكن يترك مجالس الشيخ، بل به تخرج وعلى يديه تفقه وبه انتفع، انتفع، ولهذا الشيخ انتفع بابن إبراهيم انتفاعا عظيما. وابن إبراهيم رحمة الله عليه لم يكن فقيها فقط كما قد يعرف أنه فقيه يعتني بالفقه، لكن الأثر والحديث قد تكون بضاعته في ذلك بضاعة قليلة، هذا غلط. والشيخ رحمة الله عليه ابن إبراهيم كان عالما متكامل الأدوات، متكامل الأدوات، فكان فقيها أثريا صاحب عقيدة وعلم ودعوة وشجاعة وإقدام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقد كان رحمه الله تعالى قويا في هذا الباب، فانتفع به الشيخ انتفاعا عظيما ولازمه ملازمة قوية جدا حتى انتفع به هذا الانتفاع. كذلك محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قد لزم السعدي رحمه الله ملازمة عظيمة جدا حتى انتفع به انتفاعا عظيما. فإذا إذا اجتمع الإنسان طول الزمان مع الملازمة التي ينتفع بكل شيء يقوله شيخه ودروسه، هذه الملازمة النافعة. وابن القاسم رحمة الله عليه قد لازم مالك رحمه الله تعالى ملازمة جمعت بين طول الصحبة وبين الانتفاع. يقول عبد الله بن وهب رحمة الله عليه، وهو من تلامذة الإمام مالك الكبار أيضا المصري، يقول: فما أتيت حلقة مالك رحمه الله يوما إلا وقد سبق وجدت ابن القاسم سبقني إليها، وكان يلازمه رحمه الله تعالى حتى إنه كان يتوسد بيته كما كان ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة رحمهم الله. فانتفع به ابن القاسم انتفاعا عظيما، ولهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى قد أسهم ابن القاسم في نشره جدا حتى صار من المحققين لهذا المذهب، مذهب الإمام مالك، والناقلين له رحمهم الله تعالى. نعم.
قال: وأشهب بن عبد العزيز.
قال: نعم، كما قلنا ومن العاشرة كما في الحاشية، مات سنة 400. نعم.
قال: وأصحاب عبد الله بن عباس، وأصحاب عبد الله بن عباس من أهل مكة عطاء وطاووس.
قال: ومن أصحاب عبد الله بن عباس من أهل مكة، انتقل إلى مكة ورأس علم أهل مكة كان ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه كان قد أقام بالطائف وانتشر علمه من هناك، وكان له تلامذة نجباء كبار انتفعوا به انتفاعا عظيما. هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، الذي كان أعلم الناس بتفسير القرآن في زمانه بما حصله من النبي صلى الله عليه وسلم وبما حصله من الصحابة من بعده، وهو دعوة رسول الله. لا عجب أنه دعوة رسول الله، فقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الخلاء يوما وجد ماء موضوعا، فقال: من وضع هذا؟ قالوا: عبد الله بن عباس. قال: اللهم علمه الكتاب. فكان من أعلم الناس بالقرآن، وهو الذي كان يقول: على الخبير سقط، وكان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، في قول الله عز وجل: وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومجاهد رحمه الله تعالى هو من تلاميذه النجباء، يقول: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقف عند كل آية. فكان رحمه الله تعالى عالما بالتفسير ترجمانا للقرآن حبرا لهذه الأمة ولو تلامذة مشاهير. نعم.
قال عطاء قال من أهل مكة عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبي.
قال عطاء بن أبي رباح وهو مفتي أهل مكة ومحدثهم وهو العالم القدوة أبو محمد المسلم القرشي مولاهم المكي الأسود سمع عائشة أبو هريرة بن عباس وغيرهم روى عنه ابن جريج وابن إسحاق والأوزاعي وأبو حنيفة وخلق كثير. كان أسود مفلفلة كثير العلم ومناقبه في العلم والزهد كثير بل كان أكثر من هذا وقيل أفطس وقيل يعني ذكرت فيه أوصاف سبحان الله من جهة الخلقة لكن تعالى إلى جهة العلم. ومر معنا ابن هرمز كان شديد الصمم سبحان الله والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. نعم نعم. ليس له ليس له ايه ما ادري يعني هو كان صغيرا يعني. نعم ما ادري ما ادري. نعم
شفنا الا يقال يعني في فعل ابي عبد الرحمن المسائي هنا انه يترجم لعلماء الانصار او لقنائه بدوته لا بالحياه لانه ذكر بعد ذلك ان علي رضي الله عنه من فقهاء اهل الكوفه وذكر بعد ذلك ان ابا موسى الاشعري.
طب ايه الاشكاليه
يعني هو يترجم لهم بالوثاء
يعني لما ايه اللي جاب اهل الكوفه لاهل مكه ايه اللي جاب لاهل الكوفه لمكه
يعني لم يذكرهم في المدينة مثلا مع عمر
لم يذكر انه انتقل الكوفة وعنه انتشر علمه زي ابن عباس ما هو في المدينة كلهم في المدينة كلهم تخرجوا المدينة لكن لما توزعوا في الأمصار صاروا أئمة أمصار انتسب إليهم العلماء بعد ذلك انتسب إليهم العلماء. أما عائشة ما انتقلت ابن عمر ما انتقل عمر الخطاب ما انتقل إنما علي انتقل الكوفة وعنه ابن مسعود كذلك ابن عباس انتقل مكة وعنه أخذ الناس فهو قصده فقهاء الأمصار الذين صدروا عنهم لا إلى اعتبار أصل المولد ولا أصل النشأة. نعم.
قال وطاووس
وكان عطاء رحمه الله تعالى من أعلم الناس بالمناسك من أعلم الناس بالمناسك وإليه المرجع في هذا. نعم.
قال وطاووس
نعم قال طاووس بن كيسان وخيل اسمه ذكوان وطاووس لقبوه من الطبقة الثالثة ثقة فقيه فاضل. نعم.
قال ومجاهد
نعم وهو حبر من أحبار هذه الأمة وتفسيره مشهور وعرضه المصحف على ابن عباس رضي الله عنه معلوم. قال ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الطبقة الثالثة مات سنة 100 بمكة وهو ساجد وقيل بعد ذلك ولو 83 سنة. نعم.
قال وسعيد بن جبي
وسعيد أيضا هذا من أقطاب هذه المدرسة وكبرائها سعيد بن جبير الذي قال فيه العلماء أنه يوم أن قتل ليس يوجد أحد على ظهر الأرض إلا هو محتاج إلى علم سعيد بن جبير إمام في السنة وإمام في العلم وإمام في الفتيا. قال ثقة ثبت فقيه وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة وهو من الطبقة الثالثة. نعم.
قال وجابر نعم. بن زيد
وقع صحيح وقع السعيد مع يعني لما خرج مع ابن الأشعث كذا وقع صحيح صحيحة لكنه رحمه الله تعالى كان يتأول كفره فكان يرى كفره فيتأول هذا كما نقل عبد الله بن محمد وغيره أن جماعة كانوا يكفرون الحجاج فكانوا يتأولون هذا. إذن هو لم يخرج على حاكم ظالم ولا حاكم جائر فسعيد بن جبير رحمه الله تعالى من أئمة السلف وأئمة الاعتقاد لكن هو تأول رحمه الله تعالى هذا ومع ذلك حصل بعد هذا أن قال حصل بعد هذا ما قاله أيوب رحمه الله تعالى أنه ما صرع أحد من هؤلاء إلا رغب له على المصائب ولا بقي إلا ندم على ما كان منه مثل الشعبي ومسلم بن يسار. نعم نعم. من الايه؟ نعم. هم تبع يعني لآبائهم، لكن الله أعلم. الله أعلم. نعم. يعني هو قد يكون الأقرب أنهم لهم الصحبة، أما أنهم من المهاجرين يعني الذين ورد وصفهم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني قد لا يصنفون من هذا الوجه، لكن في الفضل قد يلحقون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، لعل أنهم يكون لهم إن شاء الله أجر المهاجرين، لكن الله أعلم. الله أعلم. نعم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. نعم.
قال وجابر بن زين،
يعني نرجع لتراجم الصحابة وطبقاتهم، هل يعد هؤلاء الصغار الذين كان مثلهم سنوات قليلة من المهاجرين؟ يرجع بقى إلى التصنيف في هذا. نعم.
قال وجابر بن زين.
الصوت يا أحمد. نعم. اي ما احنا قلنا هو ده قصده، هو قصده من انتشر عنه العلم والمسائل وصار مشهورا بالاقضيه والفتيا لهم رؤوس الامصار. رؤوس الامصار. نعم.
وجابر بن زين.
نعم. قال ابو الشعثاء الازدي روى عنه قتاده وايوب وعمرو الدينار ثقه فقيه من الثالثه، مات سنه 93 او 100. نعم.
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه.
نعم.
قال وبعد هؤلاء عمرو بن دينار وبعده ابن جريج وسفيان بن عيينة.
وبعد هؤلاء يعني من مدرسة مكة، مدرسة ابن عباس. وبعد هؤلاء فمن أصحاب ابن عباس من أهل مكة عطاء وطاووس ومجاهد وسعد جبير وجابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأظن هو روى حديث ابن عباس في هرقل عنه. فهؤلاء من كبار أصحابي، كبار أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. وبعد هؤلاء نعم
عمرو بن دينار
من أهل مكة ومن فقهاء أهل مكة. نعم. عمرو بن دينار قال الجمحي مولاهم عالم الحجاز، حجاز تطلق على مكة والمدينة وما بينهما، عالم الحجاز حجة ثقة ثبت وما قيل فيه من التشيع باطل. نعم.
قال وبعده
كل
ابن جريج
إلى أئمة السنة من مثل وعبد الرزاق، كل ما نسب هذا باطل يا أخوان، هذا باطل. ولهذا قيل أما أنه ثابت عنهم فلا. نعم. وغير هناك إن مثلا قد يكون الواحد مدح في علينا رضي الله عنه أو تصنيف فيه، كما اتهم النسائي لما صنف هذا الكتاب في مناقب علينا رضي الله عنه، إنما على الحقيقة أبدا هؤلاء الحمد لله أئمة والحمد لله. نعم.
قال ابن جريج
وبعده ابن جريج، وبعده ابن جريج قاله عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاه المكي ويكنى أبا خالد، وكان عبدا لأم حبيب بنت جبير زوج عبد العزيز بن عبد الملك بن خالد بن أسد، فنسب إلى ولائه. سبحان الله. نعم. ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، وهو ثقة، والمدلسون طبقات كما تعلمون، هم طبقات. نعم.
وسفيان بن عيينة.
نعم. وسفيان بن عيينة قال ابن أبي عمران ويكنى أبا محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ولد سنة 700، ثقة حافظ إمام حجة، كان محدث الحرم، اتفقت الأئمة على الاحتجاج به، تغير حفظه بآخر، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، هذا كما قلنا طبقات المدلسين. وكان أثبت الناس في عمر ابن دينار من رؤوس الثامنة، مات في رجب سنة 98 و100. نعم.
وبعد هؤلاء مسلم بن خالد الزنجي، وليس بالقوي في الحديث.
نعم، لكنه في الفقه ويذكر الفقهاء، وهو يقول فقيه صدوق كثير الأوهام. قال البخاري منكر الحديث، قال ابن معين ليس به بأس، قال أبو حاتم يحتج به وضعفه أبو داود، وهو من الثمين. هذا من جهة الحديث، لكن هذا لا يمنع فضله وإمامته فيما يتعلق بالفقه والاستنباط، كربيعة أيضا وكأبي حنيفة. نعم.
قال وسعيد بن سالم من القداح، وبعد هؤلاء محمد بن إدريس الشافعي.
سعيد بن سالم القداح قال أصول من خراسان، أبو عثمان المكي أصول من خراسان أو الكوفة، صدوق يهم، رمي بالإرجاء وكان فقيا من كبار التاسعة. قال ابن معين ليس به بأس. نعم.
وبعد هؤلاء محمد بن إدريس الشافعي.
نعم، هذا الإمام العالم الذي في الدنيا أشهر من الدنيا، نسيب رسول الله وناصر سنته أبو عبد الله، يعني من اشترك مع النبي في النسب، أبو عبد الله الشافعي نزيل مصر، كان إماما عالما بالحديث والسنة، صدوقا وصاحب المذهب الشافعي المشهور، وهو يعني الذي إليه يعني ينتسب المذهب الشافعي، وإلا فالشافعي مالك أحمد أبو حنيفة ما وضع أحد منهم مذهبا في الفقه والمسائل وقال هذا مذهبي وكذا، إنما كل أفتى بما يظهر له من السنة، وإنما كانت مذاهبهم هي مسائلهم، إنما كانت مذاهبهم مسائلهم التي نقلها الطلاب عنهم وانتشرت، فدون الطلاب هذه المسائل وجاء من بعدهم فكذا فرعوا عليها وصار يقال هذا المذهب، ولهذا في هذا توسع، فيقول الشافعية، الشافعية يعني من نشر مسائل الشافعي وقاس عليها واستنبط من فتاوى الشافعي أصولا وصاروا يفتون بناء على هذه الأصول، حقيقة هذا توسع يعني قد يكون حصل بسببه ضرر كثير في الأمة بسبب التعصب لهذه المذاهب، ولو أننا اختصرنا على أنهم علماء أئمة كغير من العلماء ونشرنا مسائلهم في الأمة فيكون الكلام محصورا في أفتى الشافعي، هذا قول الشافعي، هذا قول الشافعي وفقط، إنما المذهب الشافعي وتوسع ذلك والبناء على ما استنبطوه من أصول للشافعي أو أحمد أو مالك أو بحنيفة، الحقيقة جعل هذا إيه الأمر يعني له سلبيات، له سلبيات بعد ذلك، وإنما مذهب الشافعي السنة، ومذهب أحمد السنة، ومذهب مالك السنة، ومذهب أبي حنيفة هو السنة، لكن على كل لما وضعت كتب في المذهب وغير ذلك فمثل هذا من جهة الواقع هذا مقرر عند العلماء، مذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمالكي وكذا، ونظروا في هذا المذهب من جهة الترجيح من خلاله والروايات الواردة فيه وأصول هذا المذهب. نعم، لكن هذه المذاهب كلها نشأتها اجتهادات الأئمة، والأئمة ما وضعوا مذهبا ولا واحد وضع كتابا في مذهب، الإمام الشافعي صنف كتابا في الفقه عظيما وكتاب الأم، وفي الأصول ونحوه وكتاب الرسالة، وفي الحديث مسنده المعروف، فهو كغير من الأئمة ذكروا العلم ونشروه متبعين في ذلك الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. نعم.
قال وأصحاب الشافعي أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني،
هو الشافعي رأس الطبقة التاسعة وتوفي سنة 1400 من مصر وله 54 سنة. نعم. قال وأصحاب الشافعي، نعم هؤلاء هم الأئمة الكبار يذكر أصحابهم، قال وأصحاب الشافعي
نعم. أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني،
المزني المصري الفقيه صاحب الشافعي، وروى عنه وعن علي بن معبد صدوق قال عن الشافعي المزني ناصر مذهبي وكان زهيدا عابدا يغسل الموتى متى سنة 64 ومئتين. نعم.
قال وأبو ثور إبراهيم بن خالد،
الله أعلم بثبوت هذه العبارة عن الشافعي المزني ناصر مذهبي، ما أظن يعني الله أعلم بثبوتها، هذه تحتاج شوفوها كذا تحتاج إلى نظر في ثبوتها، نظر في ثبوتها، مذهب الشافعي ما أخبر عنه هو، فقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وله وهناك رسالة في هذا بهذا العنوان. فالله أعلم بثبوته. نعم. أمال إيه؟ أمال إيه؟ إذا جاء بدليل، إذا جاء بدليل. ولا أظن، فإن الشافعي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه فيه يؤصل ويناقش ويقول فإن قال قائل كذا فما دليلكم على كذا. واضح هذا كلام نفسه كله، الذي يقول بخلاف هذا يأتي بالدليل. نعم. الأم في الفقه، الرسالة، الرسالة. أنا أتكلم في الأم، وله مختلف الحديث وله الرسالة وله الأم. نعم.
قال وأبو ثور إبراهيم بن خالد.
نعم.
قال ويوسف
الفقيه صاحب الشافعي أحد أئمة الدنيا فقه وعلما فضلا وورعا وديانة. قال يا محمد أعرفه بالسنة منذ 50 عاما، وعندي مسلاخ سفيان الثوري والمسلاخ والجلد، ثقة من العشيرة مات سنة 400، نفعه الله عز وجل بالشافعي، وإلا في البداية لم يكن كذلك، ثم صار والحمد لله من أئمة السنة، وكان معه الكرابيسي فعلى على الكرابيسي، رغم أن الكرابيسي عنده من العلم بالفروع والمسائل الشيء الكثير، حتى قال بعض الأئمة بأن أبا ثور لا يبلغ معشار في هذا، لكن رفعته السنة. والإمام أحمد رحمة الله عليه زكاه، وكان أحمد لا يزكي إلا صاحب سنة ولا يلتفت إلى كثرة مسائل، كان أحمد لا يزكي إلا صاحب سنة. نعم.
قال ويوسف بن يحيى البويطي.
نعم. قال ويوسف بن يحيى القرشي مولاه أبو يعقوب البويطي نسبة إلى قرية، إلى قرية بصعيد مصر الأدنى بأسيوط، صاحب الشافعي ثقة، فقيه من أهل السنة، مات في المحنة، مات في المحنة ببغداد سنة 31 و200، اللي هي في محنة الدولة العباسية خلق القرآن. نعم.
وأبو الوليد موسى بن أبي ابن أبي الجارود.
موسى بن الجارود. نعم.
قال وعبد الله بن الزبير
الذي في الموضوع خطأ، والصواب هو أبو الوليد موسى ابن أبي الجارود المكي، موسى ابن أبي الجارود المكي الفقيه صاحب الشافعي من صغار الطبقة العاشرة. نعم.
قال وعبد الله بن الزبير أي الحميدي،
الحميدي الإمام العلم المكي، وقيل أبو خبيب أبو بكر، وقيل أبو خبيب التصغير، ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة سفيان رحمه الله، وإذا قال الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة رحمه الله. قال الحاكم كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، لا يعدوه إلى غيره. من العاشرة مات سنة 19 و200، وقيل بعدها كما قلنا، هذا أول حديث أخرج البخاري في الصحيح كان عن الحميدي رحمه الله عبد الله بن الزبير، وصاحب أصول السنة التي أصل فيها منهج أهل السنة والجماعة. أما الحميدي الذي هو صاحب يعني ألفاظ غريب الصحيحين، ليس هذا هو الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي المكي. نعم.
قال والفقهاء من أهل الكوفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم. وعبد الله بن مسعود، هؤلاء وإن كانوا كما قلنا من أهل المدينة لكنهم بقوا في الكوفة ونشروا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع الذي مات على يد الخوارج، قتل على يد الخوارج، وهو أجل رجالات هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، فهو رابع الأربعة ولا أحد يفضله إلا هؤلاء الثلاثة رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود حبر من أحبار هذه الأمة، ويكفي أنه القائل والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا ونعلم متى نزلت وأين نزلت، آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه المطايا لركبت إليه، ولو طال به العمر لكان علمه أغزر من هذا فيما نقل عنه. ولهذا تميز ابن عباس عنه أو كثر النقل عن ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه تأخرت وفاته عنه بكثير، ولهذا انتشر تفسيره. ولابن مسعود روايات في التفسير عظيمة وكثيرة جمعت من بعض المعتنين بهذا، وسبق أن أخذنا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وقرأنا في رمضان، وهو جمع الآثار التي وردت وصحت عن ابن مسعود، وهو من الحفاظ لكتاب الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن جمع القرآن، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه، فقال اقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إنه أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ ابن مسعود على رسول الله حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان. نعم.
قال ومن فقهاء التابعين علقمة بن قيس
يقول وكان أميرا على الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب، مات سنة 32 أو التي تليها بالمدينة، ودفن بالبقيع. نعم.
قال ومن فقهاء التابعين علقمة بن قيس،
هذا من أهل الكوفة، يعني فقهاء التابعين من أهل الكوفة، علقمة بن قيس النخعي الكوفي، ويكنى أبا شبل ثقة ثبت عابد وفقيه العراق، وكان إماما بارعا، من الثانية، مات سنة 62 وقيل بعد 70. نعم.
قال والأسود بن يزيد،
هؤلاء كلهم تلامذة ابن مسعود، علقمة والأسود. نعم. والأسود بن يزيد من النخعي، ويكنى أبا عبد الرحمن أو أبا عمرو مخضرا، ثقة مكثر وفقيه، من الطبقة الثانية، متى سنة 74 وقيل 75. إذا قيل مخضرا فما معنى مخضرا؟ يعني أدرك الجاهلية، أدرك النبي ولكنه لم يلتقي به. نعم.
قال وعمر بن شرحبيل أبو ميسرة،
عندنا وأبو ميسرة لعل النبه، قال هكذا جاب الموضوع كأنهما عالمان لا صلة بينهما، ولكن الصواب هو ما أثبتناه كما تقدم، هو عمرو بن شرحبيل أبو ميسر وليس هو أبو ميسر، عمرو بن شرحبيل أبو ميسر الكوفي الهمداني، سبع عمر بن الخطاب وابن مسعود وشهد صفين مع علي بن أبي طالب وثقه بن معين، وهو عابد مخضرم، مات سنة 63. نعم.
قال وعبيدة السلماني،
قال وعبيدة السلماني، عبيدة بفتح العين وليس بضمها، فعبيدة السلماني أبو عمرو الكوفي تابعي كبير مخضرم وفقيه ثبت، وكان شريح إذا أشكل عليه شيء سأله، مات قبل سنة 70 على الصحيح. وإذا قيل عبيدة عن عبد الله فهو عبيدة السلماني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال وشريح،
نعم، القاضي المشهور أبو أمية الكندي الفقيه، كان قاضيا على الكوفة في خلافة عمر مخضرم ثقة، وقيل له صحبة، مات قبل سنة 80 أو بعدها، ولو 108 سنين أو أكثر، يعني من المعمرين، وهو مشهور بالقضاء وحسنه، وصار علما على هذا، القاضي شريح، فإذا ذكر القضاء فشريح الرأس في هذا لما كان عنده من حصافة وذكاء وفراسة مع العلم. نعم.
قال ومسروق بن الأجدع،
نعم، هو الإمام العلم الذي صاحب ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مالك الهمداني الوديعي أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، من الطبقة الثانية، مات سنة 62 وقيل سنة 63. نعم.
وعبد الله بن عتبة،
نعم، وقالوا عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي، ابن أخي عبد الله بن مسعود، ابن أخيه، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثقه العجلي وجماعة، ومن كبار الثانية، مات بعد 70. نعم. كل هؤلاء تلامذة المسعود، وانتفعوا به انتفاعا عظيما، ونشروا علمه، فهذا يؤكد لنا يا إخواني أن هذا العلم مسند، وأن العلم هذا يأخذه الآخر عن الأول، وكلهم تخرجوا بهؤلاء الكبار، فلا تعلم إلا بتتلمذ. إنما مرحلة الكتاب ثم الكرسي هذه مرحلة مهلكة، مرحلة مهلكة تفضح صاحبها، تفضح صاحبها يوما ما، تفضح صاحبها يوما ما، مهما ادعى ذكاء وادعى اتباعا وادعى علما فإنه ضحل فيما تعلق بتقعيد المسائل وتأصيلها وبحثها والتعامل مع أقوال أهل العلم. وإذا أردتم مثالا آخر خذوا هذا المثال، مثال من هؤلاء المتعلمين في هذا الزمان وفي هذا العصر أيضا، وهو يتكلم عن مسألة الزيادة على الإحدى عشرة عشرة ركعة في قيام الليل، وقد بسطنا هذه المسألة من قبل، وإذا أراد هو أن يرجع إلى ذلك فليرجع إلى نقولتنا عن الأئمة الكبار الذين قد حكوا في هذه المسألة، بعضهم حكى الإجماع وبعضهم حكى الاتفاق، وهم أئمة الشأن من الفقهاء ومن المحدثين المتقدمين والمتأخرين. ولا يعرف أن أحدا قط قال ببدعية الزيادة على الإحدى عشر ركعة من العلماء المتقدمين ومن علماء السلف، كيف قد نقل الإجماع على جواز الزيادة ونقل الاتفاق على هذا كما ذكره علماء هذه الأمة، الحافظ العراقي رحمة الله عليه وابن القطان وغير هؤلاء الذين نقلوا الإجماع وبعضهم نقل الاتفاق. وعلى كل حتى ولو لم يرضى هذا وأمثاله هذا الإجماع وهذا الاتفاق وعمل المسلمين قاطبة وفتاوى علماء الأمة من فقهاء الأمصار وعلماء الأمة المعتبرين والأئمة المرضيين، إذا ما رضي بهذا الإجماع وهذا الاتفاق فلا أقل من أن يكون هذا قول العلماء أو وقول أكثر العلماء، وأن أحدا لم يبدع. ولهذا إذا أراد أن يأتي بأحد من العلماء والأئمة الذين بدعوا من زاد فليأتي هو لنا بمثل هذا وهو يخالف أمة، لكن انظر كيف خالفها وانظر النتيجة التي ذهب إليه. يا ترى هو قال مثلا أنا هذا عند الراجح وهي مسألة اجتهادية مثلا، وأنا لا أبدع المخالف ولا أضل للمخالف مثلا أو كذا، انظر ماذا قال. قال بعد كلام الله على حديث صلاة الليل مثنى مثنى، قال بين في هذا الحديث الهيئة، أن مثنى مثنى أن يسلم المرء من كل ركعتين، هذه الهيئة مثنى مثنى الهيئة أنا أسلم من كل ركعتين، ولا شك أن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وأنها مثنى مثنى، بل وصلاة النهار لم يرد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل بأربع ركعات متصل، لم يرد هذا عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وإلى هذا جنح البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حينما بوب على مثل هذا وذكر آثارا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه لا في ليل ولا في نهار أنه كان يتنفل بأربع ركعات متصلة. وفسر العلماء حديث عائشة رضي الله عنه عنها أنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنين وطولهن، ويصلي أربعا لا تسأل عن حسنين وطولهن، المراد يعني كان يصلي أربعا ثم يستريح قليلا ثم يصلي أربعا، والمراد مثنى مثنى وليست متصلة، وليست متصلة. ويدل على هذا ما ورد عنها رضي الله عنها وعن غيرها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين. ومنه حديث ابن عمر هذا في الصحيحين أنه لما جاء رجل وسأله عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب فهو يقول ماذا؟ هذا في الهيئة. وبين في حديث عائشة أنه ما زاد على إحدى عشرة ركعة. عائشة تقول ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن إحدى عشرة ركعة، هذا قال هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فهل يا ترى فهم العلماء من ذلك عدم جواز الزيادة؟ وهل فعلا الزيادة على إحدى عشرة ركعة لم ترد في السنة مطلقة أم وردت؟ الجواب ورد في السنة زيادة على هذا، وردت ثلاث عشرة ركعة من حديث ابن عباس وفي الصحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله عن الجميع، فهذا ورد الزيادة على الإحدى عشرة ركعة، ورد الثلاث عشرة ركعة. طيب لو افترضنا أنه لم يرد إلا الإحدى عشرة ركعة، فهل حكاية عائشة رضي الله عنها هذه تقتضي التبديع والتضليل وعدم الجواز لمن زاد أم لا؟ ننظر إلى فهم العلماء. هل فهم العلماء هذا؟ لم يفهم عالم هذا أبدا، ولا قال بعدم الجواز مطلقا وأن الإنسان يأثم إذا زاد، أو أنه يكون مبتدعا. وإذا هو أراد أن ينقل عن أئمة الأعلام فليأتي لنا بهذا. والنقلات في الإجماع والاتفاق والجواز هي التي عليها علماء الأمة في سائر العصور. فإذا رضي لنفسه أن يبتعد عن هؤلاء العلماء الأعلام المشهدين في سائر العصور فقد حكم عن نفسه بالشذوذ وضحالة العلم والتقعيد والتأصيل، وأنه لا ينبغي أن يعجب بنفسه في مخالفة أمة بأسرها، بل ينبغي أن يقدر هؤلاء الأئمة الأعلام وأن ينظر إلى فهومهم الذين والحمد لله لم يجتمعوا على ضلالة، ولم يجتمع هؤلاء بل لم يذكر عن واحد من أئمة الأعلام أنه بدع أو ضلل أو غير ذلك من هذه الأمور التي هو سيلجأ إليها بعد ذلك. قال: وبهذا تجتمع النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أننا في العدد نقتصر على الإحدى عشرة ركعة، وفي الهيئة مثنى مثنى. لو أنه اقتصر على هذا القول وأنه هذا من باب الأولى والأكمل والأفضل أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن ما ورد مثلا في الثلاث عشرة ركعة ليس والأغلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عائشة لما قالت هذا، فهذا يدل على أن هذا أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم كما جمع الأئمة الأعلام في هذا. فهذا لا بأس إن كان الإنسان يقوم قيام النبي القيام الطويل بالإحدى عشرة ركعة، هذا الأفضل. لو أنه اقتصر على هذا فهذا لا بأس، غير أنه لم يقتصر على هذا وورط نفسه بالتقعيد والتأصيل الذي ما سبق إليه قط. فماذا قال؟ وبهذا تجتمع النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يحل لمسلم أن يصلي أكثر من هذا العدد، في أنه لا يحل لمسلم، لا يحل يعني يحرم أن يصلي أكثر من هذا العدد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قال هذا؟ نقول لهذا الرجل من الذي قال هذا؟ من الذي قال أنه لا يحل لمسلم أن يصلي أكثر من هذا العدد؟ من الذي قال هذا؟ وكيف يقال هذا مع نقل الإجماع في جواز الزيادة ونقل الاتفاق من الأئمة العلماء الفقهاء والمحدثين؟ ثم قال: وهناك مسألة متعلقة بهذا البحث وهي أيضا مهمة. تعال إلى المسألة المهمة لتعرف كيف إذا تصدر من ليس مؤهلا، وأن الإشكال ليس في النتيجة وإنما الإشكال في التقعيد. فحينما يربي هؤلاء الطلاب على مثل هذه القواعد ومثل هذه الأصول يحصل للأسف الشديد خلل في بنية هذا العلم وكيف تلقيه. ولهذا صدق السلف حينما قالوا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يصلح للإنسان أن يتصدر الأمة إلا إذا عرف كليات هذا العلم من تقعيده وطريقة أهل العلم ومصطلحات أهل العلم، ثم يطالع في ذلك الإجماع والخلاف حتى يعرف قدره وحتى لا يشذ عن الأمة في مسائل. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد شنع على ابن حزم تشنيعا عظيما، وهو يبين أن هذا الرجل كان له من الشذوذ ما له، فإن ابن حزم أنكر عليه أيما إنكار من أئمة الإسلام لما شذ في مسائل خالف بها الأئمة الأعلام. فانظر إلى هذه المسألة المهمة عند هذا الرجل، ماذا يقول؟ يقول: إذا كان أحد الناس متابعا، هذا بقى من جهة المسلك يعني، بعد أن قرر أنه لا يحل الزيادة على هذا العدد، الزيادة لا يحل الزيادة على هذا العدد، قرر مسألة مهمة وهي الجابة المسلكية. قال: إذا كان أحد الناس متابعا لأحد الشيوخ ثم أفته بجواز الزيادة على العدد من غير أن يعرف هذه الأدلة تلزمه فتوى. يعني لو واحد مقلد سأل الشيخ أو قلد الشيخ في الزيادة على هذا وهو لا يدر عن المسألة أصلا ولم يتعلم أدلتها ولم يدرس هذه المسألة، فهذا ماذا؟ فهذا تلزمه فتوى العالم. طيب، هذه حالة. الحالة الثانية: وإذا عرف هذا الكلام فلم يفهمه فهو في حل. أيضا إذا عرف هذا الكلام ولم يفهم الأدلة ولم يفهم هذا فهذا أيضا في حل. إذن المعذور من؟ رجلان الآن، رجل لم يسمع هذه الأدلة فقلد عالما، هذا معذور، وآخر سمعها ولم يفهمها فهذا أيضا في حل، هذا معذور. وأما إذا عرف معناه، الواجب عليه أن يقول هنا إيه، الرجل الذي سمع هذا الكلام ولم يفهمه يذهب فيسأل من يفهمه، فإن الواجب على الإنسان طالما وصله شيء أن يذهب إلى العلماء ويسأل في عبادة في معاملة، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله أولا، إذا لم يكن يفهم فإنه يتوقف حتى يسأل، يتوقف حتى يسأل، إنما يعمل بهذا وهو لا يفهم، يعني يعمل بخلاف هذا وهو لا يفهم، الواجب عليه إذا وصله هذا الكلام أن يسأل. طيب تعال إلى الحالة الثالثة، هذا يؤصل ويقاعد، هو يؤصل ويقاعد ويفصل تارحا كلام العلماء واختيار العلماء في هذه المسألة الاجتهادية. قال: أما إذا عرف هذا الكلام وفهمه لا يحل له أن يتبع أي رجل على وجه الأرض يفتي بجواز الزيادة، لا يحل أن يتبع أي رجل على وجه الأرض يفتي بجواز الزيادة، مستدلا بهذا الحديث بعدما فهم أنه لا حجة فيه. ما معنى بعدما فهم أنه لا حجة فيه؟ وما معنى فهمه؟ قد يفهم الدلالة، يفهم أن هذا الحديث، نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزوج في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فهم المراد، فهم المراد من هذا. طيب، فكان المراد عنده ماذا؟ أن هذا محمول جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى على أن هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من باب الكمال في السنة وليس من باب السنة والبدعة. إذن فهم، فهم ماذا؟ فهم المراد الصحيح، وذهب يرجع إلى علماء الأمة، فوجد علماء الأمة وفقهاء الأمصار في سائر العصور يقولون هذا. هذا عند هذا الرجل ماذا؟ مبتدع، ولا يحل له، وقد فهم هذا المراد، أن يخالف هذا المراد ويتبع أي عالم. أما إذا قصد هو بقى أنه فهم، يعني يعني أنه تيقن أنه لا يجوز الزيادة على هذا ثم قلد بعد هذا، فهذا إيه؟ فهذا المذموم، هذا المذموم. طب هذا إذا فهم نعم وعرف أن هذا بالأدلة وأنه ثابت عنده ولم يتوسع في البحث، لكن نقول لهذا الرجل حينئذ سيكون مقلدا لمن؟ لمن قال بأنه لا يجوز، فهو مقلد، وبالتالي يكون حاله حال المقلدين، يبقى إذن يلزمه ما قلد فيه العالم. لكن لو كان طالب علم، فطالب العلم هينظر إلى كلام العلماء، فافترضنا مثلا أنه مثلا اطلع على كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى وأن هذا بدعة وهو طالب علم، هل يأخذ بكلام الشيخ الألباني وفقط أم يرجع إلى كلام العلماء؟ يرجع إلى كلام العلماء وفهم العلماء، هذا طالب العلم لفهم العلماء في هذه المسألة. فلما رجع إلى كلام العلماء وإلى فهم الأمة لهذه الأحاديث وإلى عمل المسلمين في سائر العصور، إذا هو على ما ذكرنا من نقل الاتفاق ونقل الإجماع في هذا، وأن أحدا لم يقل بالبدعية، فإذا بقي بعد ذلك يقلد العلامة الألباني فيما ذهب إلى ما ذهب إليه مما لم يسبق إليه، هذا هو المذموم. وليس المذموم من عرف كلام الشيخ الألباني وأنه بدعة، أو عرف كلامك أنت وأن هذا لا يجوز ثم ترك كلامك واجتهادك وذهب إلى اجتهاد العلماء، أن هذا يكون مذموما، هذا تحكم، وبالتالي أنت تلزم الناس بفهمك وجعلت فهمك الدين الذي لا تجوز مخالفته، لأنك تقول هذا اللي اطلع عن هذا الكلام وفهم المراد من القائل في هذا وخرج عن هذا، فإنه من ماذا يقول؟ ويقول بها بعدما تبين له الهدى، يعني الهدى أنه لا يجوز الزيادة. إذن هذا الرجل لم يجعل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، ولم يجعلها من مسائل ماذا؟ القطع، التي لا يجوز مخالفته لمن ظهر له ذلك، يعني حتى ما يكتفي بأن يجعل هذا قولا مع أنه ليس قولا. أقصد القول بالبدعية والقول بأنه لا يجوز ليس قولا نعرفه عن أهل العلم المتقدمين، وإذا كان عنده شيء من هذا وأثار من العلم فليبدها لنا، فضلا أن يجعل هذا الهدى الذي لا يجوز مخالفته. فمن أين أتى بهذا؟ فإنه من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يا الله، من عرف وسمع هذا الرجل وعرف دليله ثم وفهمه ثم خالفه بعد ذلك، فإنه قد ترك الهدى بعدما تبين له. ها، وما حكم هذا؟ حكم هذا ما جاء في الآية، ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا الرجل ضال في هذه المسألة. من الذي كيف هذه المسألة هذا التكييف؟ ها، ومن الذي قعد لهذا التقعيد؟ ومن الذي أصل هذا التأصيل؟ من هو؟ من هو؟ نحن نريد النقلات فيما حكم به هو في هذه المسألة، وأن من قرأ حديث عائشة وفهم المراد وعرف أن علماء يقولون بهذا ثم خالف فإنه قد ضل بعد هدى. وإنه من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طب أقال هذا الألباني؟ أقال هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه؟ الشيخ الألباني لما رجح هذا لكن حكم على المخالف هذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وظل الواو إلى آخره. هذا الكلام فين؟ من الذي قال هذا الكلام؟ هذه آفة التصدر قبل التأهل، آفة من يفهم الدين بقواعده هو لا بقواعد العلماء، آفة من يؤصل لطلاب خلاف الأصول. ليست المسألة مسألة نتائج يفرح الواحد من هؤلاء إذا عاد إلى جهازه أو إذا عاد إلى الشبكة العنكبوتية ويدخل ضاربا هذه الأزرة فتخرج له نتائج فيأتي بها وينشرها لطلابه يظن بذلك أنه صار مالك المدينة أو ليث مصر أو أوزاعية الشام أو غير هؤلاء. إنما هذا العلم له قاعدته وهذا العلم له أصوله في باب الاستدلال، لابد أن يرجع الإنسان إلى الأدلة وأن يفهمها بفهم السلف الصالح، وأن يفرق بين قضايا الإجماع وبين قضايا الاجتهاد، بينما عليه الأمة وبينما يشد فيه ويحدث أقوالا لم يسبق إليها. ولهذا كان العثيمين رحمه الله أحيانا في بعض المسائل يقول إيه إذا كان هناك يعني أمر من جهة النظر مقبول لكن ما يدري العثيمين أن احنا سبق قوله، فكان يقول هذا القول جيد لو كان قال به بعض العلماء، لو كان قال به بعض العلماء. إنما هذا الرجل وغير أمثاله ما يعنيهم هذا، مع أن هؤلاء لو كان لهم من يقلدون أو من يؤيد ما ذهبوا إليه من العلماء ذكر يقول هذه فتوى العثيمين وهذا أفتى به ابن باز وهذا قال به مقبل، لكن هو في هذه المسألة أمام أمة بأسرها، أمام أمة بأسرها لا بدعت ولا ضللت ولا قالت المتبع في هذه المسألة خلاف هذا، إنما هو ضال بعد هداية. وممن يدخل في هذه الآية تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ وأنا لا أريد أن أقول لازم قولك يعني التكفير، أنا لا أعتقد أنك يعني أو لا أظن أنك تعتقد هذا، لكن على الأقل أنك ألحقت هؤلاء بمسالك من؟ بمسالك من أحل لهم الحرام وحرم لهم الحلال فاتبعوهم من غير بينة ولا برهان. كيف وإذا اتبع سادات الأمة وعلماء الأنصار وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة، زاد على 11 ركعة، وأنا كأني به سوف يلهث ويرجع إلى رسالة العلامة الألباني في تخريج هذه الزيادة، وهي والحمد لله يعني تخريج من جهة الدلالة يعني، وهي والحمد لله واضحة ولا تقاوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم مثنى هو الذي زاد على 11 ركعة، وعائشة رضي الله عنها نقلوها على العين وعلى الرأس، هذا محمول على الغالب. وبهذا فهم العلماء أن الزيادة على هذا جائزة. ختم كلامه فقال الحالة الوحدة فقط التي يجوز لك الزيادة الحالة الوحدة فقط فقط التي يجوز لك زيادة أنك تبقى ما تعرفش عن المسألة شيء وقالت فيها أحد العلماء الكبار. ففي حالة تانية يا رجل أنني أطلع على كلام العلماء وأقدم فتوى علماء الأمصار في سائر الأعصار عنده لا عذر لك. الحالة الواحدة التي تعذر فيها إنك ما تعرفش شيء وإنك مقلد. دي الحالة الواحدة. من الذي قال من العلماء هذا؟ يعني أين حينما أنظر في الأدلة وأتبع كلام العلماء في الفهم وأعتقد أن فهمك هذا لم تسبق إليه فأتبع العلماء ولا أتبعك أكون ممن انتقد أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وممن ضل بعد هداية؟ من الذي قال هذا؟ ولهذا هذا التصدر وتلك الفتوى إنما فتوى هذا الرجل، إنما هو مسلك هذا المتصدر من غير أن يتأهل. ولهذا أنصح الذين يجلسون عنده وعند أي أحد من أمثال هؤلاء ألا يسلم عقله وألا يجلس في مجالس هؤلاء الذين لم يأخذوا العلم على ذي أربابه والذين لم يتفقهوا بقواعد العلماء وبأصول العلماء ويرجع إلى فهوم العلماء وإلى فهوم السلف في فهم النصوص الشرعية سواء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الوحدة التي فقط فقط يؤكد هذا، يعني الوحدة وفقط التي يجوز لك الزيادة أنك تبقى ما تعرفش عن المسألة شيء وقالت في أحد العلماء الكبار، إنما الطالب اللي أمامه سيخالفه أو الشيخ الذي هو بعيد عنه. ها؟ يعني ابن باز ليس معذور، ابن باز مطلع على القول بالبدعية والعثيمين واللجنة الدائمة، هؤلاء ضلال. ليه؟ لأنهم عرفوا ضلال، لأنهم إيه؟ عرفوا ولم يتبعوا هذا القول، إذن هم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، إذن هم ضلوا بعد هداية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتصدر أمثال هؤلاء لا شك أنه خطر عظيم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
قال النسائي رحمه الله تعالى وبعد هؤلاء عامر ابن شراحيل
قال المعروف الشعبي أبو عمرو الكوفي كان مولده 6 سنين خلت من خلافة عثمان بن عفان، قال مكحول ما رأيت أفقه منه، ثقة مشهور فقيه فاضل من الطبقة الثالثة، مات سنة 500 وهو ابن 77 سنة وقيل نحو 80 عاما.
قال وإبراهيم النخعي.
نعم.
وبعد هذين الحكم
أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة، إلا أنه كان يرسل كثيرا وحمل عنه العلم وابن 18 سنة، وكان رجلا صالحا متوقيا قليل التكلف من الطبقة الخامسة، مات سنة 96. نعم.
وبعد هذين الحكم وحماد بن أبي سليمان.
الحكم ابن عتيبة بالتصغير أبو عبد الله ويقال أبو محمد الكندي ثقة ثابت فقيه، إلا أنه ربما دلس، هو من الطبقة الخامسة مات سنة 13 وقيل 15 وله نيف و60. نعم.
وحماد بن أبي سليمان.
نعم البصري أبو سلمة من موالي ربيعة، يقال كان علما بالنحو العربية وأن سيبويه النحوي استملى منه، كان ثقة عابدا وأثبت الناس في ثابت، تغير حفظه في آخر أيامه وهو من كبار الثامنة، مات سنة 67 بالبصر. نعم.
قال والحكم أثبتهما في الحديث.
نعم.
ومنصور بن المعتمر
أثبتهما يعني أثبت من حماد، وإنما حماد كان يعرف به الفقه وإليه ينسب القول بالرجاء أولا، وعنه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقول لا شك أنه مردود في الإيمان. نعم.
قال ومنصور بن المعتمر
بخلاف حماد بن زيد هذا الإمام العالم. نعم إمام السنة.
ومنصور بن المعتمر.
نعم قال أبو عتاب الكوفي أحد الأعلام ثقة ثبت وكان يدلس ومن طبقة الأعمش، حدث عنه شعبة والسفيانان وابن عياض وغيرهم، مات سنة 32. نعم.
قال والمغيرة بن مقسم.
نعم قال الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى ثقة المتقن، إلا أنه كان يدلس ولسيما عن إبراهيم النخعي من السادسة، مات سنة 36 على الصحيح. نعم.
قال وبعد هؤلاء ابن شبرمة وابن أبي ليلى.
نعم ابن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفي القاضي أحد الفقهاء الأعلام ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 44.
وابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن وليس بالقوي في الحديث.
نعم، وكان اسم أبي ليلى يسارا، وكان ابن أبي ليلى فقيها مفتيا برأيه، أي أنه من فقهاء الحنفية، وكان هذا هو عرف أهل خراسان. ثقة صدوق سيء الحفظ من الطبقة السابعة، مات سنة 48 بعد المئة، وقعت الجماجم وهو على القضاء، فجعل أبو جعفر المنصور ابن أخيه مكانه. نعم.
قال وأبو حنيفة وليس بالقوي في الحديث،
وإن كان قويا في الفقه هو أحد الأعلام، وهو صح وإليه ينسب المذهب الحنفي، وهو أكبر الأئمة الأربعة، النعمان بن ثابت فقيه مشهور، كان خزازا بالكوفة، والخزاز هو بائع الأقمش. نعم، وهو على السنة في مسائلها إلا ما تعلق بمسألة الإيمان، كما عده شيخ الإسلام المحقق المدقق المقرر لمنهج السلف من علماء المسلمين الذين كانوا على عقيدة السلف وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فضمه مع أئمة الأمة كمالك والشافعي والسفيانين وكذا في مواضع كثيرة، نقلنا لكم كثيرا منها، ونقل عنه الذهبي أيضا في كتاب العلو كذلك مما يوافق معتقد أهل السنة والجماعة، وفي القرآن كذلك. وأما ما نقل عنه مما خالف فيه ما عليه أهل السنة مما هو أكثر مسألة الإيمان، فقد كان هذا فعلا منه من أبي حنيفة في بعض الأطوار، إلا أنه رجع عن ذلك، ولهذا أئمة هذا المذهب وأتباع أبي حنيفة لم ينقلوا عنه خلاف السنة في هذا، كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وقال بأن هذه العقيدة على مذهب أبي حنيفة ومذهب صاحبيه أبي يوسف ومحمد ابن الحسن. قد نقل عن أبي حنيفة أنه يرى الخروج على السلطان، ونقل الطحاوي في معتقد هذا عدم الخروج على السلطان، ونسب هذا المذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ونقل عنه القول بخلق القرآن، بل نقل عنه ما عرض به على السيف واتهم بالكفر بسببه، لكن كل هذا اتفقت الأمة على عدم نسبته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى بعد سبر حاله في جميع أطواره، وما بقي عند أهل السنة إلا مسألة واحدة وهي مسألة الإيمان. أما مسألة الرأي وأنه كان يقول بالرأي وكذا، فأبو حنيفة لا شك أنه أقل الأربعة أئمة بضاعة فيما يتعلق بالحديث والأثر، ولهذا كثرت عنده مسائل الرأي، ليس أنه كان يترك الأثر إلى الرأي، وإلا فمنقول عنه رحمه الله تعالى كغير من الأئمة الدلالة على السنة والدلالة على الأثر، وقد كان يشتد في من يقدم كلام الرجال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقل عن أبي حنيفة ما نقل عن غيره من أنه إذا خالف قولي قول رسوله فاضربوا بقول عرضى الحائط، نقلت عنه عبارات قريبة من هذا، وقد نقل عنه العلامة الألباني كغير من الأئمة الأربعة في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل أيضا قبل ذلك الفلاني رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة أيضا ذكر الآثار في الاتباع، ونقل ابن عبد البر فصلا جيدا في هذا الباب في اتهام أبي حنيفة بالرأي، وقال بأن مسائل الرأي إنما يقولها الأئمة إذا غاب الدليل عنهم، وهذه موجودة عند الجميع، عند مالك وعند الشافعي وعند غيره، إذا غابت السنة عن أحد فإنه يقول مجتهدا، هذا الذي يسمى بالرأي إذا غاب الدليل، وليس إذا عوند الدليل، هذا لا يكون من إمام أبدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يعرف عن إمام من أئمة المسلمين أنه إذا وصله الدليل خالف وترك لرأيه، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة من أئمة المسلمين، وذكره رحمه الله ضمن الأئمة الأعلام الذين يرفع عنهم الملام، لأنهم ما قالوا بخلاف سنة سيد الأنام، لكن قد يخفى عنهم السنة في مسألة أو في فتية أو غير ذلك، وإلا هم الحمد لله من جهة المنهج على ذلك، والإمام أبو حنيفة على هذا النحو والحمد لله، والأئمة في سائر العصور هذه 700 800 900 سنة والحمد لله. أما ما نقل عن الأئمة مما نقله الإمام عبد الله بن محمد رحمه الله في كتاب السنة فهذا نعم كان منقولا على حال كان وعلى طور كان عليه أبو حنيفة، وحتى الذين نقل بعد موت أبو حنيفة ما بلغهم رجوع هذا الإمام، ولا إخال قط أن الأمة تجتمع على الثناء على رجل ولا تنسب إليه إلا السنة في إلا فيما تعلق بمسألة الإيمان، وإلى علامة لم يجاملوا في مسألة الإيمان، وأن الأمة تكون مجتمعة على الضلالة، تجتمع الأمة على مخالفة ما عليه صدر الأمة. لكن نقول ما ورد عن هؤلاء الأعلام الذين نقل عنهم عبد الله بن محمد فمخرج على أقسام وأنواع. الأول ما لم يثبت عن الأئمة. الأمر الثاني ما ثبت وكان محمولا على ما صدر من أبي حنيفة في بعض أطواره رحمه الله، سواء كانوا ممن عصره أو ممن أتى بعده. والثالث تحذير يتعلق بالحديث وليس يتعلق بالاعتقاد، فالذي عليه سائر الأمة في عصورها في عصرها المتأخرة مئات السنين مئات السنين على إمامة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وإن كان ليس في قدر الأئمة الأربعة الآخرين مالك والشافعي وأحمد من جهة الأثر، وقد ذكر هذا ابن عبد البر في فصل ماتع في كتاب جامع بيان العلم، وترجم ابن عبد البر الأئمة الفقهاء فكان ممن ترجم لهم وأثنى عليهم الإمام أبو حنيفة له ترجمة خاصة غير ما وجد في جامع في جامعه، ترجمة خاصة في رسالة خاصة لأبي حنيفة رحمه الله، ترجمة حافلة تشهد بهذا. وكما قلنا الإمام أبو ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام، وابن القيم والحافظ الذهبي وابن رجب، كل هؤلاء الأعلام الذين لسنا أغير منهم على السنة ولا أعلم بمذهب السلف. انظروا كيف رفعت صوتي أهو حتى لا يزعجني واحد بيقول فلانة والسنة والأئمة ولا نقلل. أقول الذين لسنا أغير منهم على السنة ولا أعلم منهم بالسنة، لا بمذاهب العلماء بمذهب السلف. هؤلاء مقررون لمذهب السلف، مقررون لمذهب السلف، مطلعون على مذاهب الأمة مذهب السلف وما خالف. الذين لم يجاملوا في دين الله فعلى ما يجامل أبو حنيفة رحمه الله؟ على ما يعني على ما يجامل أبو حنيفة ولا يجامل عمرو بن عبيد؟ على ما يجامل أبو حنيفة ولا يجامل الكرابيسي ولا يجامل حسن بن صالح ولا يجامل هؤلاء؟ على ما يعني على ما؟ فلا تخالف الأمة هداك الله وتنقل كلاما قيل في وقت أبو جيفة، أو تنقل ما قال عبد الله ابن محمد في هذا نقلا عن علماء طابقت أقوالهم ما كان عليه أبو حنيفة، أو لم تصح عن بعضهم، أو لم يبلغ بعضهم ممن جاء بعده، وإلا فالأمة الحمد لله على هذا المنسوب لأبي حنيفة. وإلا أبو حنيفة في العلو، أبو حنيفة في القرآن، أبو حنيفة في الصفات، أبو حنيفة في الصحابة، هذه كل مسائل هذه الأصول تجد أبو حنيفة فقط إنما وقفنا عنده في مسألة الإيمان، وكان مجتهدا فيها رحمه الله تعالى، ولكن اجتهاده في هذا باطل، اجتهاده في هذا باطل ومردود عليه. ومع ذلك الأمة رحمة الله عليه تتلقى هذا الفضل وتلك المكانة لأبي حنيفة، فلا نجرؤ نحن أن نخرج عن منهجهم. هتقول الأمة الأوائل، نقول نفهم الأوائل بفهم سادة الأمة بعده، ونجزم ونقطع أن الله لا يجمع الأمة على ضلالة ولا على خطأ ولا على خطأ. فكما فهمنا النصوص بفهم الأوائل نفهم الأوائل بفهم من جاء بعده، هذا هو واضح يا إخواني بارك الله فيكم. نعم.
وبعد هؤلاء سفيان بن سعيد الثوري.
ولو قال هذا من قال من المعاصرين مثلا يصنف رسالة أو شيء والظن أن هذا في باب الحديث، ولو كان في باب آخر نخالفه، كل يأخذ من قوله ورد. ونقول زي اليوم اللي بيجتهد من هؤلاء العلماء إن ما في إجماع أصلا، وإن ممكن أمة تجتمع على خطأ، هذا مردود قطعا. ولو قال بي الصنعاني ولو قال بي الشيخ مقبل رحمهم الله وهم العلماء النجباء إلى فاضل، لكن حينما أكون أمام، ولهذا حينما أكون أمام فهمي لقول عالم يخالف آخرين وأتبنى، أنا ما أتبنى بقوة ولا ارتفع صوتي في مثل هذه المسائل، إنما ارتفع صوتي فيما عليه الأمة، فيما عليه الأمة أكون ارتفع صوتي فيما عليه الأمة، إنما قد أرجح مثلا في مسألة قولا أو شيء لا، مثل ما حكمنا على هذا الشخص بالضلال، لأن هنا يخالف إيه؟ يخالف أمة. أنا ما أجرؤ. كيف تجرؤ أنت على هذا؟ كيف تجرؤ أمامك أمة تقول وتقول ما لم يقل ولا الألباني رحمة الله عليه ولا شيء؟ يعني إذا قال أنا مقلد الألباني، لا، قلد الألباني في النتيجة، لكن قلد الألباني في المسلك، أظن أن الألباني رحمة الله عليه عقد بابا فيما يتعلق بالتبديع في الرسالة نفسها، وأن هذا لا يبدع الشخص. نعم يقال بدعة لكن لا يبدع الشخص، والفصل موجود في الرسالة رحم الله، كان الوضع محترزا، يعني لا تفهم من هذا أن يبدع القائل بعد ذلك كان من المجتهدين. وهذا لا حالة واحدة التي تعذر فيه، وهي حالة ماذا؟ حالة ما إذا كنت ما تعرفش حاجة عن هذه المسألة مقلد، إذا ما العالم مبتدع ليعرف هذا، هذا مبتدع. فأنا كذلك، وإحنا سبق هذا الكلام وقررنا في أبي حنيفة رحمة الله عليه، أنا أتبع أمة بأسرها، أتبع أمة بأسرها. علماء أمتي العصر هذا مين؟ من أرباب السنة الكبار، من هم أرباب السنة الكبار؟ هات ماذا قالوا في أبي حنيفة؟ هذا الألباني اللي ما يفوت شيئا لأحد، ماذا قال في أبي حنيفة؟ وكيف حكمه على أبي حنيفة رحمه الله؟ فإخواني بارك فيكم، لا تعجب برأيك بدعوة تعظيم السنة، بدعوة تعظيم السنة، اجعل بينك وبين تعظيم السنة سياجا عظيما، اجعل بينك وبين هذا من تجعلهم بينك وبين الله عز وجل حجة فيما هم عليه، فيما هم عليه. يعني غير معقول ان يبقى ابو حنيفة هو عمرو بن عبيد والامة تتفق على ذم عمرو ومدح ابي حنيفة، غير معقول هذا اصلا، لا يكون هذا، لا يكون. ثم في خصوص باب السنة هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن أبي حنيفة ويجعله في مصاف إذا أراد أن يبين ما عليه سلف الأمة في عصوره وكذا ضد أهل البدع، يذكر منهم من؟ أبي حنيفة رحمة الله عليه. وأنت تعلم من هو شيخ الإسلام، قال دقيق ابن دقيق العيد رحمه الله، جلست هذا الرجل ها فكأنما وضع العلم بين عينه يأخذ ما يشاء ويدعم. أظن ما في سلفيان يختلفان في هذا، ما في سلفيان. نعم.
سفيان بن سعيد الثوري والحسن بن صالح ابن حي،
وقال بعد ويا سفيان بن سعيد الثوري الإمام العلم أبو عبد الله الكوفي شيخ وكيع ونسب إلى ثور ابن عبد منات، ولد 97، أجمع الناس على دينه ورعيه وثقته، وهو أحد الأئمة المشهدين وحافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، مات 61 و100 ولو 64 سنة. سئل بعضهم عن سفيان فقال إمام، ومعلوم أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى الإمام العلم، وهو أجل ربما من ابن عيينة رحمه الله تعالى صاحب السنن، ولو تفسير أخذناه أيضا، وكان عالما رحمه الله تعالى بالسنن والآثار. نعم. قديمة هذه يا أحمد، قديمة هذه، أبو حنيفة هو ابن حجر هو النووي هو البيهقي وكذا، تقبلون خطأه ولا نقبل؟ من اللي قابل؟ من الذي قابل خطأه ولم يقبل خطأ حسان؟ هو هشام؟ هو فلان؟ من الذي قبل؟ أولا الخطأ لم يقبل رد، لكن من الذي أبقى المتح؟ هشام حتى يوجه السؤال إليه؟ هذا الذي يوجه مثل هذه الأسئلة، يوجهه إلى العلماء. من تكلم في ابن حجر أو أراد أن يلزمك بهذا اللازم، فقل سبقني في الحكم على ابن حجر سبقني علماء 500 سنة، أكثر من 400 سنة سبقني. فلا يقال هذا الكلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا السلف، والسلف ما قالوا هذا ونحن تبعناهم بعمى. إنما فرق بين رجل على السنة وقع في زلة في خطأ ما يدري عنه، وبين رجل أخبر بالسنة وجاء له بكتبها فقال هذا منهج مين؟ هذا منهج ابن عبد الوهاب. قال هذا منهج مين؟ منهج من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله. منهج مين؟ منهج المدخ. إيه علاقة ده بالعلم؟ قال ابن حجر هذا؟ النووي قال هذا؟ النووي آخر في آخر حياتي قبل أن يموت لعلنا إن شاء الله ذكرني أحمد اكتب هذه الرسالة اللي في الحروف والأصوات لعلنا نقرأ تقرير ابن النووي الذي مات عليه قبل أن يموت بأشهر لعقيدة السلف رحمه الله في باب الأسماء والصفات ونقل ذلك. فالشاهد يعني أنه فرق بين من أخطأ في مسألة ولا يدري عن الدليل هذا الذي يرفع عنه الملام، وبين من عاند وصار يقعد وصار يؤصل وصار يزهد في كتب السنة وصار يطعن في علماء السنة. فرق كبير جدا. ولا احنا تبعنا العلماء في ابن حجر وابو حنيفة وكذا، ما تبعناهم تقليدا محضا لا ندري، انما تبعناهم بعلم ننشره ونعلله ونبرره، لان منهج السلف في هذا مبني على قواعد. ليس منهج السلف مبني على ابو حنيفة في الجنة نقول اثر خلاص لا ينسخ، ابن حجر في الجنة لا، انما على قاعدة، قاعدة موجودة في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ارجع إليه وأنت تعرف عقيدة الأمة منهج الأمة في النظر إلى زلة العالم وانحراف الضال. فرق بين الزلة والانحراف. حتى إني أسمع سبحان الله يا إخواني والله العظيم عجيب من بعض السلفين يقول يا هشام يا بيلي من الذي قال الزلة والانحراف قبلك؟ من هو هذا؟ أنت تقاعد الآن فرق بين الزلة والانحراف. أنا الذي أقعد بالفرق بين الزلة والانحراف؟ أنا الذي أقعد هذا؟ بل الصحابة، بل ممن تبعهم، أخطاء وجدت عند الصحابة باجتهادات ضلال إذن خلاص. معاوية ومن معه ضلال، ولا معاوية ومن معه أخطأوا باجتهاد. طب لماذا قلت أخطأوا وما قلت ضلوا؟ أجب أنت جوابك بقى، أرني إياه، أسمعني إياه، ما الفرق؟ ها ما الفرق؟ ماذا ستقول في هؤلاء؟ ماذا ستقول في من خرج مع من الأشعث؟ ضلوا، ضل الأئمة السلف يلا، وضل صحابة رسول الله. عرفت يا غليم قاعدة التفريق بين زلة والانحراف؟ يعني قاعدة المعذور وغير المعذور، يعني ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، يعني أخطأ من شدة الفرح. قل لي ابن خزيمة عندك إمام ولا ضال؟ قل لي ماذا عندك ابن خزيمة؟ والعلماء في سائر العصور هؤلاء ماذا عندك؟ نعم واضح إخواني. فالفارق يا أحمد، لماذا تقولون هذا تعتزلون بحنيفة ابن حجر كذا ولا تعتزلون بمشيخ الثورة؟ نقول أي جناب أي شرط توفر فيهم حتى تقول هؤلاء يعاملون معاملته خفاء السنة؟ ما في مشكلة، لو أن الشيخ ربيعا، لو أن الشيخ ابن باز، لو أن كذا، له جناب عظيم في السنة، لو وقع في خطأ لنتابعه على هذا كما قال شيخ الإسلام، ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية. نحن لا نفرق باعتبار عقيدة وفقه أبدا يا إخواني، حتى ولو كانت الزلة في العقيدة، حتى ولو كانت الزلة في العقيدة لا نفرق باعتبار مسائل عملية ومسائل علمية، حتى ولو كانت الزلة فيما تعلق بالمسائل العلمية، طالما أنه حامل لواء السنة، طالما أنه ينشرها، طالما أنه يدرس كتبها، خفيت عليه مسألة في اسم، في صفة، في شيء خفي عليه. يا أخواني بارك الله فيكم، أبو حاتم هذا منقول عنه ألفاظنا في القرآن مخلوق، منقول عنه، وذكر هذا عنه الأصبهاني، والعلماء ما صوبت لفظه، لكن قالوا هؤلاء اللفظية المثبتة ليسوا لفظية النفاة، لا نتبعهم، لكنهم اجتهدوا لما أرادوا الرد على من، لما أرادوا الرد على من قال القرآن مخلوق. فقد يوجد اللفظة، قد توجد العبارة عن العالم، هذا ابن خزيمة، وهذا تلميذ، تلميذ ابن حبان الحاكم، فابن حبان تلميذه، وله أيضا في صحيح ما له. لكن لماذا العلماء تعاملت مع هؤلاء؟ هو الفرق بين الزل والحرام، هو الفرق بين الخطأ والعمد، هو الفرق بين الإكراه والاختيار، هو الفرق بين العالم والجاهل. حتى يقال هذا هشام البيلي، زي واحد آخر بيرد برضه، فقال في حديث ابن خزيمة، ونحن بنمثل يعني بحديث بابن خزيمة وأنه أخطأ وكذا، ومع ذلك الأمة لم تتبع في خطأ واحتفظت. فقال من اللي قال لك يا هشام البيلي ابن خزيمة أخطأ؟ من هو الذي قال لك هذا؟ من هو؟ ابن خزيمة ما أخطأ، من قال لك إن ابن خزيمة أخطأ؟ القرون الثلاثة المفضلة هي التي قالت لي، فلم يعرف أحد في القرون الثلاثة المفضلة، لم يعرف أحد قائل بأن الضمير يعود على آدم. وقال ابن حجر، لسه والله أحد الإخوة يقرئني إياها من قريب، وأنا سمعتها من أحدهم قبل ذلك، في ابن حجر لما أيضا تبعنا، وقل ابن حجر في مسألة الإيمان، حال يعني بيان كلمة الألباني في مسألة الإيمان، أنه لم يكن مقرري مذهب السلف في هذه المسألة، والذي نقله ليس مذهب السلف. قال من قال كذا؟ هذا مذهب السلف. آخر في مراسلة مع بعض إخواننا من أشهر قال، ومن الذي قال ابن حجر أخطأ؟ ابن حجر أصاب، والذي نقله ابن حجر ومذهب السلف. كل هؤلاء ينتسبون إلى دعاة منهج السلف بفهم من؟ يا إخواني حينما قلنا ابن خزيمة أخطأ في هذا، هل هذا باجتهادنا ولا نقل أئمتنا وعلمائنا؟ نقل أئمة والعلماء، ولازالوا يشتدون. أحمد رحمه الله لما سئل عن من أعاد الضمير على صورته إلى آدم قال جهمي، وأي صورة لآدم كانت قبل أن يخلق الله عز وجل؟ طيب ابن خزيمة له عذر فيما يتعلق بجانب الحديث وجانب، طب أنت ما عذرك؟ أنت ما عذرك؟ ابن خزيمة رحمه الله ينشر السنة ويرفع لواءها ولا يخالف السنة عن قصد، أما أنت يظهر لك السنة ومع ذلك تقلد. لهذا هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أمانة. القائد والسائق إذا لم يكن أمينا وإذا لم يكن متزنا فإنه يخاطر بأرواح الناس يا إخوان. كذلك العالم إن لم يكن أمينا خاطر بدين الناس، ولبس كل يوم دينا يتدين به. العبرة يا إخواني كما قلت لكم آلاف المرات، وده كلام السلف، ليست العبرة بكثرة المسائل، ليس العلم بكثرة المسائل ولا الكتب، وإنما العلم هذا نور يقذفه الله عز وجل. العلم هو الاتباع، هو الطريقة يا إخوان، هو الطريقة، هو القاعدة التي تشعر فيها بالأمان. هذا هو العلم، تشعر فيها بالأمان. تعرف هذا الذي بينا حالة من قبل، هذا لو أنه طالب علم جيد سوف يعود ويستغفر، طيب كويس، والمسألة الماضية سوف يعود ويستغفر، تبو التي قبلها سوف يعود ويستغفر، تبو التي سنذكرها بعد سوف يعود ويستغفر. إذن خلاص اجلس، بدل من الاستغفار عما مضى اجلس تعلم قبل أن تصدر، واستغفر الله من التصدر قبل التأخر. ماذا قال؟ راحت مني، راحت هات. يعني شوفوا الفرق بين المستقيم بقى، بين مسلك الألباني وبين مسلك من ينصر قول الشيخ الألباني. قال نعم إذا عرفت ذلك، هذا كلام الشيخ الألباني، فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليه أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك. هذا كلام العلامة الألباني، يعني هو ما يقول أنا وافقت العلامة الألباني، وافقت في النتيجة لكن وافقت في المسلك والطريقة. يقول رحمه الله إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين، كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا توهما منهم أنه يلزم من قولنا بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أننا نبدع كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع. كلا، فإنه وهم باطل وجهل بالغ، لأن البدعة التي يذم صاحبها وتحمل عليه الأحاديث الزجرة عن بدعة إنما هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد أو يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد لله سبحانه. فمن ابتدع بدعة يقصد بها المبالغة في التعبد وهو يعلم أنها ليست من الشرع فهو الذي تنصب عليه تلك الأحاديث، وأما من وقع فيها دون أن يعلم بها ولم يقصد بها المبالغة في التعبد فلا تشمله تلك الأحاديث مطلقا ولا تعنيه البتة، وإنما تعني أولئك المبتدعة الذين يقفون في طريق انتشار السنة ويستحسنون كل بدعة، يعني ليس في هذه المسألة، بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل ولا تقليد لأهل العلم والذكر، بل اتباعا للهوى وإرضاء للعوام، وحاشا أن يكون من هؤلاء أحد من المهم إلى آخر ما قال رحمة الله عليه، آخر ما قال. إنما هذا الرجل ختم كلامه بإيه؟ يعني شيخ الألباني ختم كلامه بهذه القاعدة العظيمة المسلكية، هو اجتهد الشيخ الألباني لا يضلل من خلفه، لكن ماذا فعل هو؟ أصلا ختم الكلام وقال حالة واحدة فقط ها هي التي لا يعذر يعني فيها الرجل إذا كان ما يعرفش عن مسألة شيء وقلت فيها بعض الناس، وهذا خلاف ما ذهب إليه شيخ الألباني ورحمة الله عليه. الله المستعان يا أخوان، الله المستعان. نعم نعم يا أخي. نعم.
قال النسائي رحمه الله تعالى والحسن بن صالح
بن حي كما قلت لكم أمور ترجع للتقعيد، التبس عليه من يطلع على الحق المحض، على الإجماع، على النص القطعي، الدلالة القطعية ثبوت، ثم يخالفه تقليدا، هذا ممن اتخذ دينه هواه واتخذ الهوى هواه. إنما ليس في القضايا الخلافية أنت تطلعني ده إيه ده ده ده, ده, ده خلاف، مع أن المسألة بتاعتنا ليست مسائل خلاف، مسألة تبديع الزيادة على 10 ركعة ليست من مسائل الخلاف بل من مسائل الشاذ، دي مش مسائل خلاف، الخلاف المستقر عند العلماء ولو حظ من النظر، إنما دي من المسائل الشاذة، لكن هنرقى بها افتراضا إلى مسائل الاجتهاد، فليست هي المسائل التي إذا اطلع عليها المخالف ولما يرجع إليها أنه يضلل، هتضلل بقولك إذا، هتضلل باختيارك إذا، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ فهذه مسألة ترجع إلى إيه يا أخوان؟ إلى الأصل، إلى التربية، إلى التربية، يعني كل من خالفك تضلله لأنه طلع على قولك، ولا طلع على قول النبي أنه من زاد على 11 ركعة فإنه مبتدع. ده لو قالت عائشة ذلك، شوف بقى أعلى ما يكون بقى، لو قالت عائشة فمن زاد فقد ابتدع، ننظر إلى قولها أيوافق السنة أم لا، مثل ما نظرنا إلى قولها بسمع عدلتمون بالكلاب، وقلنا بأنها اجتهدت هذه المسألة، والصواب خلاف ما ذهبت إليه، لأنها ذكرت سورة القارة ولم تذكر سورة المارة، لا إشكال. واجتهد أبو هريرة يرد، واجتهد ابن عمر يرد، إذا ما ظهر خلاف الدليل، إذا ما ظهر خلاف الدليل. هذا لو قالت عائشة إنه مبتدع، لكن كل ما ذرته عائشة تحكي حال النبي الذي رأته وعلمته أن النبي ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. إيه الإشكالية في هذا؟ ما الإشكالية؟ يعني هدي النبي الغالب هو هذا لمن أراد أن يقوم، لكن لو زاد، لو زاد الإنسان فهذا جائز للأحاديث الأخرى، للأحاديث الأخرى. ففرق بين السنة بين الكمال لو قمت ما قامه النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، وبين ما يجوز، وبين ما يجوز مما نقل عن الأمة. ثم إنه فاتني رد مهم جدا، سبحان الله، مما نقل عن الصحابة، فإنه ثبت أن عمر جمع الناس على أبي في 23 ركعة، صلوا 23 ركعة، ورد 11 ركعة، وورد أيضا 23 ركعة، وهذا صححه كجماعة من أهل العلم أيضا ورد هذا. فالله المستعان. نعم، يعني يقول الشيخ الباني بل هو مغفور لهم ولهم الأجر. نعم. قال النسائي والحسن بن صالح ابن حي الهمداني الثوري أبو عبد الله قال أبو حاتم ثقة حافظ متقن، وقال أحمد ثقة، هذا من جهة الحديث، لكن انتهى أمره إلى تحذير السلف منه، تحذير السلف منهم، كما ذكر ذلك سفيان رحمه الله تعالى وشدد. ولما أرسل إلى الحسن بن صالح قال إن أخاك الحسن يقرئك السلام ويقول إنه عن الأمر الأول، قال فما بال الجمعة. وكذلك يوسف بن أصباط، وكذلك أحمد بن يونس، وإما تسلف على التحذير منه، حتى قال بعضهم لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. وفي ترجمته للحافظ الذهبي في سياره قال إمام لولة لبسه بدعة، وكانت بدعة أن يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، هذا معنى ما ذكر الذهبي رحمه الله. ولم يكن هذا مذهب للسلف قط، خلافا لمن قال بأن هذا كان مذهب للسلف، مذهبا قديما للسلف، لم يكن هذا مذهبا قط قط، لا من جهة علمية ولا من جهة عملية. والذي يثبت أنه كان مذهبا للسلف فليأتي بأفارة من علم عن سلف، والذين يثبتون هذا ينظرون إلى وقائع السلف الأولى، وقعة الحسين ووقعة سعيد بن جبير، ونقول هاتوا لنا عبارة واحدة، عبارة واحدة عن أن الحسين أو سعيد بن جبير قد خرجوا وقد قاتلوا لأن الحاكم ظالم جائر، وهذا موضع النزاع. فإذا لم تأتي بحرف من هذا فاعلم أنها وقائع أعيان كانت على نوع من الاجتهاد ليس في مسألتنا. ثم إن الحسين قبل أن يموت ما قاتل، لما طلب الحسين رحمه الله ما طلب، وسعيد بن جبير كان فعله ومن معه مقيما من جهة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، بأنه كما قال أيوب فما صلع أحد إلى الرغب له عن مصرعه ولا بقي إلى الندم على ما كان منه. هذا نقل أيوب السختياني رحمه الله، وهو إمام من أئمة السلف، وأن ما اجتهد فيه سعيد ليس هو الذي في مسألتنا. فلم يكن الخروج على الحاكم الظالم الجائر مذهبا يوما ما، ولهذا لا يقول هذا الأئمة الأحلام، لا يقول هذا الأئمة الأحلام، لكن قد يقول هذا من يجهل مذهب السلف في هذه المسألة، أو يكون قد نظر إلى مسألة عملية لا إلى مسألة علمية. نعم. والحجة فيما تقر عند السلف الصالح. نعم.
قال وأصحاب أبي حنيفة زفر بن الهذيل
لماذا ذكر أصحاب أبي حنيفة؟ يمشي على هذه القاعدة. وأصحاب مالك، طيب، وهنا وأصحاب الشافعي، ثم قال وأصحاب أبي حنيفة اللي هم أهل المذاهب المتبعة، وإلى الأوزاعي والليث وهؤلاء وسفيان هؤلاء لهم علم كهؤلاء الأئمة الكبار، لكن لم ينقله تلامذتهم مثلما نقلوا علم هؤلاء الأربعة. أما عن زفر فقال أبو الهذيل العنبري كان قد سمع الحديث وغلب عليه رأي، هو أحد الفقهاء والعباد، صدوق وثق ابن معين وغيره، مات بالبصرة سنة 58 أو 100. نعم.
قال ويعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي،
اللي هو أبو يوسف مشهور بكنيته أبو يوسف صاحب أبي حنيفة المدني نزيل بغداد، حيث كان يلي القضاء بها، وكان يروي عن الأعمش وهشام بن عروة وغيرهما، وكان صاحب حديث وحافظا، ثم لزم أبي حنيفة فغلب عليه الرأي، وثقة فاضل من صغار الطبقات التاسعة، مات سنة 80 و200. نعم.
قال وعافية بن يزيد
القاضي الأزدي الكوفي، صدوق تكلموا فيه بسبب القضاء من السابعة، مات بعد 60.
قال وأسد بن عمرو،
نعم، من أهل الكوفة وكنيته بالمنذر، ومن أصحاب الرأي، روى عنه أصحاب أبي حنيفة، كان يسوي الحديث على مذاهبهم، مات سنة 90 و100. هو طبعا بينقل الفقهاء من حيث هم بغض النظر عن المؤاخذات. نعم.
قال وأصحاب سفيان الثوري عبد الله بن المبارك،
وذكر الثوري لأن الثوري أيضا كان له علم غزير نقل عنه، إلا أنه من جهة التدوين لم يتوفر له ما توفر لغيره. نعم.
قال عبد الله بن المبارك،
شو بقى أصحاب الثوري؟ أئمة أعلام، كل واحد فيهم أمة. عبد الله بن المبارك الإمام المبارك أبو عبد الرحمن، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمع فيه خصال الخير، كان أمة، ولقد كان العلماء يجلسون فيتذاكرون خصاله من كثرتها، من كثرتها، من الطبقة الثامنة متى؟ سنة 81 و100، ولو 63 سنة. نعم.
ووكيع بن الجراح
الإمام الحافظ الثبت محدث العراق، قال عنه أحمد ما رأيت أوعى العلم ولا أحفظ من وكيع، اشتهر بأنه كان شيخ الإمام الشافعي من كبار الطبقة التاسعة، توفي آخر سنة 96 أو أول سنة 97 أو 200. نعم.
قال وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري،
نعم، قال الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ، وكان خيرا فاضلا، له تصنيف من الثامنة متى سنة 85 و100 وقيل بعده. نعم.
قال وعبد الرحمن بن مهدي
الله. وعبد الرحمن،
وعبد الرحمن بن مهدي،
نعم، عبد الرحمن ابن مهدي العنبري، ثقة ثبت حافظ، وكان عارفا بالرجال والحديث، هو من طبقة التاسعة متى سنة 98 و200، وهو ابن 73 سنة. عبد الرحمن بن مهدي تلميذ الإمام العالم أيضا حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، والناقل عنه لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. سبحان الله يا إخواني، الأمة هذه غنية بأئمتها، أمة غنية بالأئمة، أمة الحجة فيها قائمة على أفرادها في كل عصر بأئمة هدى ومصابيح دجى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبشر إن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، يجدد، فالحجة مقامة عليك، ولهذا كن مع هؤلاء المجددين، إلزم غرز المعاصرين، ولا تكن من الذين يقولون عند الأولين وقف، وبعضهم قال بعد 100 التاسعة احرق الكتب، وبعضهم بعد 100 الثامنة، وبعضهم بعد 100 الخامسة. أبدا أبدا، الخير في هذه الأمة موصول، والمنهج الصحيح علما وعملا واعتقادا في هذه الأمة مركوز. يا أخي أنت ضل ولا مستقيم؟ قل لي كده، أنت مستقيم ما شاء الله تبارك الله عليك، أنت فاهم كلام العلماء المتقدمين ولا مش فاهمه؟ لا لا فاهمه جدا. أنت على منهج السلف ولا على منهج الخلف؟ لا 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 فاهمه جدا جدا ما شاء الله. تريد أن نكون معك ولا نكون مع من هو أجل منك؟ يعني على ما تخص نفسك به، إن طريقنا إلى الأولين هم علماؤنا الذين يأخذون بأيدينا، هذه السفينة ما تتوقف أبدا، السفينة تسير، السفينة لأنها سفينة السنة، السفينة تسير، قد يموت القائد هذا ويركب قائد آخر، يموت القائد ويركب قائد، لكن السفينة تسير. فلا تتخلف عن سفينة السنة إلى آخر الزمان، دل عليه الفعل لا يزال في سنة سيد الأنام، بل بما روى الشيخان من حديث معاوية ابن أبي سفيان أن النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم، يا سلام يا إخوان، الحمد لله يا إخوان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أن الواحد ما هو صاحب شذوذات وصاحب مسألة يربي الطلاب عليها 10 سنوات وبعد ذلك إذا كان قد من الله عليه بهذا يقول أستغفر الله وأتوب إليه، يبدو أنني يبدو أن علماء السعودية كانوا أفقه منه، يبدو أن شفيق كان أحسن ولا مبارك كان أحسن، يبدو لسه اليوم جاي أحد إخوانكم من مرسى مطروح بيسألنا عن الشيخ دخيل والشيخ مش عارف ايه، قلت له هؤلاء السكندري على ما هم على مذهب الاسكندرية حزبيون، فقالوا ها لكن الآن هم خلفون في الأحزاب وخلفون خلفهم إداريا، هذه خلافات شخصية ليست خلافات منهجية، وإلا من خالف يرد ويصنف. هؤلاء في مطروح يتبعهم الناس كم سنة من عشرات السنين وهم يقاعدون هنا هناك، وفي النهاية بعد ما ربطوهم بمشايخ اسكندرية لا ده احنا نخالف مشايخ اسكندرية. تخالفونهم في ماذا؟ يلا ردوا، يلا صنفوا، يلا اكتبوا وتوبوا وعودوا. لكن حتى لو تابوا وعادوا وصنفوا نقول خير لك، لكن اجلس تعلم، اجلس تعلم أنت وهو. التوبة شيء وشرط التلقي شيء آخر. أن يتوب الإنسان من ذنب ومعصية شيء جيد، لكن بعد ذلك، بعد ذلك مع هذه التوبة تصلح للتصدر؟ هذه مسألة أخرى. يعني أنا تبت وكان خللي في ماذا؟ في أصل طلب، في أصل جمع الأمة على هذا العلم، في إلى آخر. طيب بعد ما تتوب تبقى شيخا؟ والله ينظر إن كنت تصلح فلا بأس، إن كنت لا تصلح فارجع إلى الأمر الأول ما قبل الألف باء، تعلم وتثني الركب، لأنك قفزت مرحلة، مرحلة تلمذة، خذها الأول، خذها هذه الأول، وبعدين تؤهلك هذه المرحلة إلى التصدر. نعم.
قال النسائي ورحمه الله تعالى: والضحاك بن مزاحم.
فين الضحاك؟ بعد عبد الرحمن بن مهدي.
والضحاك بن مزاحم.
لا ما
في النسخة اللي عندي الضحاك.
اللي عندكم بقى نسخة يمكن؟ نعم. نعم.
قال: وأصحاب الحسن بن حي حميد بن عبد الرحمن الرواسي.
طبعا وباعتبار الحسن باعتبار الفقهي كان له أيضا الفقه الواسع، واتبعه واتبع على ذلك حتى أنه يذكر يعني في كتب الفقه وربما تذكر مخالفته، لكن كما قلنا أسقط قدره مخالفته للسنة كما أسقط الكرابيسية مخالفته للسنة. نعم. لا لا، لأن هو شرط هنا فقهاء الأمصار والذين لهم أتباع، فالحسن كان له فهو على نفس الشرط بغض النظر عن ترجمته في موافق السنة ويخالفه، هذه مسألة أخرى. لا، المبحث هنا ليس مبحث اعتقاد، مبحث هنا مبحث فقهاء الأمصار الذين أخذ عنهم الفقه والعلم ممن اشتهروا به. نعم. وهذا موجود، الحسن الصالح معروف في هذا، ابن القطان في إجماعاته يذكر خالف ذلك حسن صالح وكذا، هذا موجود كنقل مذهبه الفقهي. نعم.
قال حميد بن عبد الرحمن الرواسي.
نعم. ما أحد قال طلاق، المسألة لا تلقي ولا فتح كتب ولا شيء، عايز تلقي أعوذ بالله من خشوع النفاق كما قال سفيان في الحسن. عايز التلقي لو لم يولد الحسن صالح كان خيرا. عاوز التلقي إمام الأولى أبو سفيان هذا التلقي والفضل وذكر المآثر. إنما ده باب مثل ما يذكر الكرابيسي في الفقه والعلم والحديث، لكن هذا باب وهذا باب. احنا نفصل، احنا نفصل، ولكن في نفس الوقت نوضح نحن هنا، لكن شرط التصنيف هنا شرط آخر ما له علاقة، شرط آخر. نعم.
قال حميد بن عبد الرحمن الرواسي ويحيى بن آدم
قال وهو أبو عوف الكوفي ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100 وقيل 90 و100. نعم.
قال ويحيى بن آدم
نعم الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية ثقة حافظ فاضل ومن كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 83 و200. وقد يؤخذ عن الرجل من هؤلاء الذين صار لهم ملاحظات أو عليهم ملاحظات بعد ذلك، يؤخذ عنه أولا ثم بعد ذلك يترك أو لا يعلم حاله. نعم. إنما القاعدة عند السلف لا تشوش على هذه القاعدة بقضايا أعيا. هشام بن فؤاد هو الذي أخذ عن ابن جبريل وهو الذي ترك ابن جبريل بعد ما نزل من المملكة، لأنه ما عرف حاله إلا بعد ما نزل بسنوات. إنما أخذ عنه يوما كان إيه؟ أن كان ابن جبريل ابن باز ابن عثيمين الفوزان واحد. ولعل البعض من الكبار لم يطلع على حاله إلى الآن، فالذي سينقل عنه أنني أتركه سينقل، الذي ينقل عنه أنه من المشايخ وأخذت عنه سينقل. هذا أنا أقول واقعة العين انظر فيها، واقعة العين يعني ينقل هذا لعل أخذ في وقت من أوقات في زمن من الأزمان ما تبين الحال، ما كل أحد يتبين له الحال في وقت واحد، إنما هذا من نوع العلم. ومن كان عنده زيادة علم فإنه يقدم على إيه؟ على من ليس عنده. يعني ممكن تجد من بعض مشايخنا الكبار يثنى على ابن جبريل، لكن لما يقول الشيخ النجم ويذكر قصة الكتاب وقصة سيد قطب وقصة كذا معه وكتابة في رضع التبليغ والإخوان واحمرار عينيه وانتفاخ أوداجه دفاعا عن سيد قطب وكذا، لا احنا مع ما ذكره الشيخ النجم وثيقة عندنا والحمد لله من علماء المسلمين فقيه الجنوب ومفتيهم، ونقول من كان عنده زيادة علم أخذناه. ولو وجد أن الشيخ الفوزان أثنى على ابن جبريل، ولو وجد أن الشيخ ابن باز أثنى على ابن جبريل، هذا على ماذا؟ نحفظ قدر علمائنا جميعا، نقول هذا على ما علم وهذا على ما علم، والقاعدة أن من معه زيادة علم يقدم على من ليس معه. شوف، يبقى احترام العلماء، تقدير العلماء، تقديم الدليل، الأخذ بالقواعد. واضح؟ فلا أتي بقى بمقطع، شوف أنت بتقول ابن جبريل هذا يلا هو خذ هذا كلام الشيخ فوزان، هذا صبي، اللي بيقول هذا صبي ما يعرف العلم قاعدة، فما يقوله. فالشيخ فوزان على عينه على الرأس، والشيخ النجم على عينه على الرأس، مثل ما نظرت الأمة إلى الجرح والتعديل لدى السلف، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وقد يختلف الجرح والتعديل في شخص، فنلجأ إلى الترجيح ونقول يقبل قول هذا. ليه؟ لكونه مثلا الأعلم، لكونه من بلديه، لكونه مع زيادة علم، لكونه مثلا كذا، لكونه يطلع على من اطلع غيره، هي قواعد الترجيح المعروف. يبقى يجتمع لك الآن أمران، أمر الأول تقدير العلماء، والأمر الثاني عدم ضرب العلماء بعضهم ببعض، والأمر الثالث أنك لا تكون ممن زاغ قلب يأخذه بالمتشابه ويترك المحكم. أنا أقول هذا الآن، لكن أنت ما تقول به في مخالفة الشيخ النجمي، أنا أقول هذا فيما لو ورد عن الشيخ الفوزان ثناء وخرجت وسلكت بما اتفق مع قواعد العلم التي هي ليست في هذا الرجل في كل من كان في الأمة على هذا النحو. أنت بقى ماذا تخرج كلام، كيف تخرج كلام الشيخ النجمي؟ هذا رجل لا يريد أن ينتشر كتاب رد الشيخ الماتع 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 الذي قرأناه في المورد العزب الذلال في الرد على جماعة التبليغ وجماعة الإخوان بالوثائق جزاه الله خير نصح لأمة الإسلام. وما أراد الرجل طبعا هذا الكتاب ليه؟ أنت ماذا تقول له؟ أصل شيخ الفوزان هو هي رجال، هي رجال ولا حق؟ يبقى أنت حكمت على نفسك بهذا. أما شيخ الفوزان فمعذور لأنه لم يبلغ هذا العلم إليه، وأما أنت فما عذرك؟ يبقى يقال لك أسكت لا شيخ لك، أو أسكت لا تعدو قدرك. وينبغي إن تكلمت في أي مسألة تكلم فيها بقاعدتها. وما أوردنا موارد لهذا، وما أنت بتلوم على أتباع حسن لي مهم يقولون برضو عندنا حسن وكيت وكيت وحلب ومأريب وكذا، وهيأتوا لك بثناءات. يوم أن يأتي لك أتباع هؤلاء بثناءات العلماء التي لم تقبلها أنت، وتقول من علم حج على من لم يعلم، فماذا ستقول؟ فلا تجعل بيتك من زجاج، ولا تجعل رأسك مفتوحة كما يقول العوام، اجعل بيتك من حديد، والحديد التقعيد، ولا تؤتى من قبل هوى. حسبك أن تكون في النهاية ممن اجتهد فأخطأ. اجعل كده، اجعل في النهاية ممكن تقول الخطأ عشرات المرات لكن تكون أخطأت، إنما بدلت، إنما تناقضت، إنما غيرت، إنما لبست. لا يحصرك واحد في نصف سنتي، في نصف سنتي يحصرك وأنت لا تستطيع أن ترد. وربما خرجت من هذه المسألة إلى مسائل كثيرة من الضلال لتبرر لنفسك هذا الذي أنت عليه. الشاهد يعني إن مثل هذا نذكره في الذين عليهم مؤاخذات من جهة هذا باب وهذا باب، بارك الله فيكم، هذا باب وهذا باب. نعم.
ومن فقهاء أهل البصرة أبو موسى الأشعري.
انتقلنا من الكوفة إلى البصرة. نعم، أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل من أهل اليمن مشهور، شهد خيبر، أمره على الكوفة البصرة عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين، كان خفيف الجسم قصيرا حسن الصوت بالقرآن. هو الذي قال فيه النبي لو استمعت إلي، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم.
وعمران بن حصين
الصحابي الجليل رضي الله عنه
قال ومن التابعين حميد بن عبد الرحمن
أسلم عام خيبر وكان فاضلا وقاضيا بالكوفة من سنة 52 بالبصر. وما يروى عن أبي موسى أنه كان مغفلا في قضية الحكمين، وأن عمرو بن العاص كان داهية، وأنه لبس عليه ودلس عليه، فهذا من وضع التأريخيين وليس هذا من خلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل مدسوس مدسوس. نعم. وأنصح في هذا بكتاب ابن العربي رحمه الله تعالى العواصم من القواسم وغير ذلك من كتب التي ذكر صحيح المأثور من تاريخ هؤلاء. وأتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى مشروع التاريخ مصفى على يد متخصصين، ثم ينضاف إلى ذلك التعليق السلفي على الوقائع بعد تصفيتها ثبوتا من جهة الاعتقاد. أتمنى وأسأل الله أن يكون إن شاء الله فينا وفي طلابنا، أسأل الله. هذا مشروع ضخم يحتاج إلى رجل يقع هذا كان في قلبي، كما وقعت كلمة إسحاق في قلب البخاري فأخرج للدنيا أصح الكتب المصنفة في السنة. التاريخ إذا الأمة لا تنفصل عن تاريخها، التاريخ الواقع العملي لسلف الأمة، التاريخ المشرق المشرف. ولما كانت مسألة التاريخ من الأهمية بمكان تسلط عليه أعداء الإسلام فاستغلوا غفلة الكثير فوضعوا الروايات الباطلة لتشويه صورة السلف والتي عنها ينقل الزنادقة في كل عصر. نعم.
قال ومن التابعين حميد بن عبد الرحمن الحميري
حميد بن عبد الرحمن البصري ثقة فقيه من الثالثة. نعم.
ومطرف بن عبد الله بن الشخير.
نعم.
وبعد هؤلاء الحسن
الحرشي أبو عبد الله البصري ثقة عبد فاضل من طبقة ثانية مات سنة 95. نعم كل هذا نقوله من الحاشية. نعم.
مختصر. وبعد هؤلاء الحسن بن أبي الحسن البصري.
نعم.
ومحمد بن
وأبو سيرين. يسار مولى الأنصار قال الحسن بن أبي الحسن البصري وأبو يسار مولى الأنصار وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان مولاه لسنتين بقية من خلافة كان مولده لسنتين بقية من خلافة عمر ونشأ بوادي القرى ثقة فقيه فاضل مشهور كان يرسل كثيرا ويدلس عن أبي هريرة وغير واحد قال البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا ولهذا أجل منه سعيد بن المسيب في مراسيله فمراسيله من أصح المراسيل. نعم.
قال ومحمد بن سيرين.
نعم محمد بن سيرين الإمام العلم العالم الفقيه الأثري رحمة الله عليه أبو بكر ابن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير الشأن كان لا يرى الرواية بالمعنى من الطبقة الثالثة مدى 13 و100. نعم.
قال وجابر بن زيد وقد ذكرناه في أصحاب ابن عباس.
نعم.
وأبو قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي
يزيد ولا زيد زيد. زيد صحيح زيد صحيح زيد نعم الجرمي أبو قلابة البصري إمام شهير من علماء التابعين كان ديوانه بالشام وهو ثقة فاضل كثير الإرسال من طبقة ثالثة مات ببلدة دارية بالشام هاربا من القضاء سنة 400 وقيل 5. أبو قلابة عن أيوب تعرفون الآثار السلفية. نعم.
وبعد هؤلاء
كان أيوب إماما في السنة رحمه الله. نعم.
وبعد هؤلاء أيوب السختياني.
نعم. نعم أبو قلابة يأتي بعد هؤلاء أيوب. نعم.
قال أيوب السختياني
هو أيوب بن أبي تميمة أبو بكر مولى ابن عمار ابن شداد رأى أنس بن مالك وهو ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة. يبقى أيوب عن أبي قلابة. نعم. مات في الطاعون سنة 31 و100 بالبصرة ولو 65 سنة.
قال ويونس بن عبيد
يعني نعم السند أيوب عن أبي قلابة ليس أبو قلابة عن أيوب. نعم.
ويونس بن عبيد
ويونس بن عبيد بخلاف عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد إمام سنة إمام مبارك بخلاف عمرو بن عبيد إمام المعتزلة. أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع من الطبقة الخامسة مات سنة 39 و100 وقيل 38. نعم.
قال عثمان البتي
ابن جرموز أبو عمرو بن جرموز البصري يقال اسم أبيه أسلم ويقال سليمان وهو البتي بفتح الباء موحدة وتجد التاء المثنى نسبة إلى البتوت كان يبيعه وقيل ينسب إلى البت. قال السمعني وأظنه بنواحي البصرة وذكر أنه رأى أنس بن مالك وروى عن الحسن البصري وهو من الخامسة ومات سنة 43 و200. نعم.
قال وبعد هؤلاء عبيد الله بن الحسن القاضي وحماد بن زين. قال عبد الرحمن بن مهدي
عندك عبيد الله هنا عبد الله ولم يصححه في الحاشية تحتاج إلى مراجعة. مات في أول سنة 45 و100 ولو 75 سنة ثقة جليل القدر أبو محمد. نعم. حماد بن زيد
وحماد بن زيد
أبو إسماعيل البصري المجود شيخ العراق ثقة ثبت فقيه وقيل أنه كان ضريرا ولعله كان طارئا عليه لأنه صح أنه كان يكتب. نعم. من كبار الطبقة الثامنة مات سنة 79 و100. نعم.
قال عبد الرحمن بن مهدي
ولو 81 سنة في يوم الجمعة من شهر رمضان.
قال عبد الرحمن
سبق ترجمته. نعم.
قال عبد الرحمن بن مهدي ما رأيت رجلا أعلم بالسنة من حماد بن زين.
نعم.
نعم. قال أخبرنا
حماد بن زيد إمام من أئمة السنة رحمة الله عليه ما رأيت رجلا أعلم بالسنة من حماد بن زيد. نعم.
قال أخبرنا
السنة التي أحدث النبي والسنة التي هي المنهج والطريق. نعم.
قال أخبرنا علي بن منير قال أنبأنا الحسن بن رشيق قال لنا النسائي وبعد حماد بن زيد بشر بن المفضل. وبعد هؤلاء معاذ
بشر المفضل الرقاشي أبو سمعان البصري حدث عنه إسحاق بن هوي وابن حنبل ثقة ثبت عابد من طبقة الثامنة وإليه المنتهى في التثبت مات سنة 86 أو 87. نعم.
وبعد هؤلاء معاذ بن معاذ العنبري.
نعم أبو المثنى البصري القاضي ثقة متقن ولي قضاء البصرة مرتين روى عن ابن عون وأشعث وشعبة وعمران ابن حضير وابن أبي عروبة وروى عنه أبو بكر عثمان ابن أبي شيبة وعلي بن المدينة. قال أحمد معاذ بن معاذ إليه المنتهى بالبصرة في التثبت من كبار التاسعة متى سنة 96 أو 200.
قال ومحمد بن عبد الله الأنصاري
ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري البصري الفقيه قاضي البصرة ثم قاضي بغداد روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. لو محمد بن المثنى كان ثقة من الطبقة التاسعة وما زال يحدث البصرة حتى مات سنة 115 و200. نعم.
قال هلال وبعد هؤلاء هلال بن يحيى الرأي
الرافي
قال عندنا
الرافي. نعم قال بالمثلثة وصوابه الرائي بهمزة على الألف هكذا بالموضوع الرافي وصوابه الرائي بهمزة على الألف يبقى محمد هلال بن يحيى الرائي وهو هلال بن يحيى بن مسلم الرائي البصري الحنفي الفقيه كان يخطئ كثيرا على قلة رواته لا يجوز احتجاج به إذا تفرد مات سنة 45 أو 200. نعم.
ومن فقهاء الشام
انتقل بعد البصرة إلى الشام. نعم.
قال معاذ
هذه
الأماكن
التي نزلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلوا فيها العلم ونشروه.
قال نعم. معاذ بن جبل
هذا فقيه هذا العالم الإمام النحرير الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة والذي كان أمة جامعة لخصال الخير والذي قال له النبي إني أحبك شاهد الماء العقبة وبدرا والمشاهد كلها وكان من أحد الأربعة من الأنصار الذين جمع القرآن على عهد النبي وإليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن روى عنه جابر وابن عمر وابن عباس وابو موسى وخلق مات في طاعون عمواس بالشام سنة 18. نعم.
قال وعويمر أبو الدرداء
أبو الدرداء رضي الله عنه
وبعد هؤلاء مكحول
أول مشاهدي أحد وكان عابدا مات في آخر خلافة عثمان وقيل عاش بعد ذلك. نعم.
وبعد هؤلاء مكحول
أبو عبد الله الهذلي الشامي ثقة حافظ فقيه كثير الإرسال من الطبقة الخامسة مات سنة 13 و100.
قال وبعده سليمان بن موسى
نعم الأموي مولاه من دمشقي الأشدق أبو أيوب صدوق فقيه في حديث بعض لين خلط قبل وانتيب القليل وهو من طبقة الخامسة.
قال وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
إمام أهل الشام بلا منازع وإليه ينتهي الفضل والعلم والسؤدد وهو من أوتاد هذه الأمة كان إمام أهل الشام فقيها جليلا. نعم.
قال وسعيد بن عبد العزيز
نعم التنوخي الدمشقي أبو محمد فقيه أهل دمشق ثقة وإمام سواه الإمام أحمد بن حنبل بالأوزاعي وقدمه أبو مسهر ولكنه اختلط في آخر أيامه وهو من الطبقة السابعة مات سنة 67 و100 وقيل بعد ذلك ولو بضع 70 سنة.
قال ومن فقهاء أهل مصر عمرو بن الحارث
ابن يعقوب الأنصري مولاهم المصري أبو أيوب عالم الديار المصرية وشيخها ومفتيها مع الليث بن سعد ثقة حافظ فقيه من السابعة مات قبل 50 و100.
قال والليث بن سعد
نعم أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه وإمام أخذ عنه الإمام الشافعي العلم والفقه من السابعة ومات في شعبان سنة 75 و100 وإليه انتهى العلم في أهل مصر.
قال وبعد هؤلاء عبد الرحمن بن القاسم
سبق ترجمته
وأشهب بن عبد العزيز وقد ذكرناهما في أصحاب مالك بن أنس.
نعم.
وبعد هؤلاء الحارث بن مسكين
نعم رحمه الله تعالى ابن محمد بن يوسف مولى بني أمية أبو عامر المصري فقيه الديار المصرية وقاضيها ثقة فقيه من الطبقة العاشرة مات سنة 50 و200 ولو 96 سنة.
قال ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم
نعم ثقة وعالم فاضل من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 88 ولو 86 سنة عندك ابن الحكم ولا عبد الحكم
ابن عبد الحكم وقال ابن الحكم خطأ في الحاشية.
نعم.
قال من فقهاء أهل خراسان الضحاك بن مزاحم وقد ذكرناه في أصحاب الثوري.
نعم نعم.
قال والنضر بن محمد المروزي.
وابراهيم الصائغ.
قال وابراهيم الصائغ قتله أبو مسلم.
نعم. صدوق من الطبق أبو إسحاق المروزي صدوق من الطبق السادسة وثقه ابن معين وقال أبو زرعة النسائي لا بأس به وقال أبو حاتم يحتج به. نعم. قتل أبو مسلم خراساني ظلما سنة 31 و100.
قال وعبد الله بن المبارك وقد ذكرناه.
طيب وعبد الله بن المبارك سبق.
قال وبعد هؤلاء قال وقد ذكرناه في أصحاب الثوري وبعد هؤلاء أحمد بن حنبل
والنضر بن محمد المروزي أو المروزي هو أبو محمد أو أبو عبد الله صدوق ربما يهم ورمي بالإرجاء من الثامنة متى سنة 83 و100.
في الحاشية شفنا
أي نعم النسخة اللي عندي ما فيها ليس فيها الضحاك فهذه إقحام لا مقحمة. نعم.
قال وبعد هؤلاء أحمد بن حنبل.
نعم الإمام العالم الغني عن تعريف فهو في الدنيا أشهر من الدنيا إمام أهل السنة والجماعة. نعم.
قال وإسحاق بن راهوية
الإمام العالم الخراساني أبو محمد وقيل أبو يعقوب وثقة حافظ المجتهد قرين أحمد ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير.
قال ويحيى بن أكثم
مات سنة 38 و200. ويحيى ابن أكثم ابن قطن التميمي ومحمد القاضي المشهور فقيه صدوق إلى أنه رمي بسرقة الحديث ولم يقع ذلك له وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجاد من الطبقة العاشرة مثل في آخر سنة 42 و200 و83 سنة. نعم. وأثبت أصحاب الأوزان يحيى بن أكثم وقال نعم وأثبت أصحاب الأوزاعي عبد الله بن مبارك والوليد بن مزيد حب إلينا من الأوزاعي من الوليد ابن مسلم أحب إلينا في الأوزاعي الوليد بن مزيد أو مزيد ثقة ثبت قال عنه نسائي كان لا يخطئ ولا يدلس وذكره ابن حبان في الثقات ومن الطبقة الثامنة قال أحب إلينا في الأوزاعي من الوليد بن مسلم ولا يخطئ ولا يدلس. وأثبت أصحاب أيوب أثبت أصحاب الأوزاعي عبد الله بن مبارك والوليد بن مزيد وأثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد وبعده عبد الوارث وإسماعيل بن علية وأثبت أصحاب حماد بن سلمة عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وعبد الوهاب الثقفي وعبد الوهاب الثقفي كان قد اقتضها فمن كتب عنه قبل ذلك فجيد. وأثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة ابن أبي عروبة يزيد بن زريع وسوار بن بجير ومصعب بن ماهان كان فيما حكى عن رواد بن جراح أن مصعبا كان سيء الأخذ كان لا يكتب عن سفيان الثوري ثم يجيء فيكتب ما سمع وما لم يسمع ورواد كان قد اختلط أيضا فلا أدري قال كان هذا بعد الاختلاط أو قبله. انتهت هذه الرسالة في ذكر أسماء الفقهاء فقهاء الأمصار من لدن الصحابة رضوان الله عليهم حتى الطبقات المتلقاة والتي انتشر علمها وأخذ عنها الفقه وكان لهم انتشار عظيم وشهرة ذائعة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.